بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذه وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة العلمية 76 بعد 100. وفي يوم الأحد الموافق 9 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، وهي مع المدرسة العقلانية والعقلانيين. وهذه المدرسة العقلانية القديمة والحديثة إنما خطرها عظيم جدا على النظر إلى الشريعة في فهمها. تعلق ذلك بالتفسير، أو تعلق ذلك بالحديث، أو تعلق ذلك بالفقه، وتعلق ذلك بالتاريخ أو غير ذلك. فهي من المدارس التي سعت في التجديد والنظرة إلى الشريعة، كما يقال نظرة تجديدية، نظرة عقلية، في وقت من الأوقات التي حاول أعداء الإسلام غزو المسلمين وتنحية المسلمين عن دينهم الصحيح القائم على الآثار، الدين الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين يعلم أعداء الإسلام أنه لو بقي في المسلمين غضا طريا كما هو، فإنه لن يكون لهم تأثير على المجتمع المسلم. وهذا التأثير الذي يكون على المجتمع المسلم من أعداء الإسلام يعلمون أنه لا بد أن يكون تأثيرا فكريا، تأثيرا علميا، وإلا فالتأثير العسكري مهما كانت قوته فإنه سينزاح يوما ما. وإن الدعوات التي تقوم في أي مجتمع من المجتمعات لتقوم ضد معتد، هذه الدعوات تجد قبولا من جهة عسكرية مهما كان الأعداء يسيطرون على أي بلد من البلدان، فإن أهل البلد لا يقبلون هذا. إن بقي الأعداء سنة، سنتين، 10، 20، 30، 40، 100، فإن من الأعداء ما سيطر على البلدان 100 سنة، 200 سنة، لكن سيأتي يوم سيخرج هؤلاء الأعداء. إن لم يكن من الجيل الذي دخل الأعداء إلى البلد وهم موجودون فيه فسيكون من أبنائهم، لأن النفوس ترفض الضيم والظلم، ترفض السيطرة، وسيقوم فيهم من يحمس الناس لطرد هؤلاء الأعداء. لهذا كان تفكير أعداء الإسلام ابتداء في الغزو العسكري، ثم سرعان ما تحولت هذه النظرة لتكون تأثيرا على الفكر وتأثيرا على التوجه، على ما نخوض معارك ضارية يموت منا الآلاف أو أكثر، ثم في النهاية سنخرج. وغايتهم يمكن تأخذها انتفاع من بعض الثورات، من بعض الثروات الموجودة الظاهرة، لكن التأثير على الشعوب إنما يكون بالتخدير الفكري، بالتخدير المنهجي، الذي يجعل من أبناء المسلمين من يعلم المسلمين، من يوجه المسلمين على طريقة أعداء الدين. وحينئذ حينما تكون السيطرة سيطرة فكرية سيكون الغزو هو الغزو الفكري، ويترتب على ذلك التبعية، فتكون تبعية أي بلد لأعداء الإسلام، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. الحرب شئنا أم أبينا، ذكر ذلك منصوصا عليه أو لم يذكر، الحرب حرب ملة، والحرب حرب دين، حرب ملل. أي ملة يكون لها سيطرة؟ أهي النصرانية؟ أهي اليهودية؟ أهي الرافضية؟ المهم الحرب قائمة على هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. والله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهذا المكر قائم وإبليس قضيته هذه القضية لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلهذا يقوم أعداء الإسلام بإيجاد هذا الفكر بين المسلمين وإخراج هذا الفكر من أبناء المسلمين بعد تربيتهم عليه ليؤثر على الإسلام في منهجه ليخرج الناس من هذا الدين العظيم المبارك إلى لا دين يعتقدونه أو إلى دين محرف. ولهذا يشجع أعداء الإسلام هذه الجماعات والطوائف الصوفية والرافضية وجميع الجماعات أعداء الإسلام يدرسون جيدا أن هذه الجماعات هي معول الهدم في المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الاختلاف مؤثر وإنه من يعش منكم بعد فصير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. هم يريدون الحيلولة بين الأمة وبين أن تعود إلى منبعها الصافي، وبالتالي هذه الاختلافات وهذه الجماعات وهذه الطواف وهذه كذا سوف تعمل في المسلمين عملها الذي يعجز عنه أعداء الإسلام فإذا كان المسلمون مليارين أو يقارب أو مليار ونصف أو كذا، لكن إذا كانوا جماعات وإذا كانوا متفرقين وإذا كانوا أشتاتا ذهبت قوتهم وريحهم وبقي الاختلاف بينهم والصراع فينشغل بعضهم ببعض، وبهذا نكفي أعداء الإسلام مؤنة مجتمعاتنا. وهذا لا شك ولا ريب، هذا أمر لابد أن نعتقد أن هذا حصل، وأن أعداء الإسلام أخذوا النصيب الوافر من المسلمين. ولولا حفظ الله عز وجل لهذا الدين، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ضمن أنه سيبقى في هذه الأمة من يتمسك بدينها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عالين به بهذه الحجة وعلى الحق لا على الباطل لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم مهما كان تكالب أعداء الإسلام هذه الملة حتى يأتي أمر الله. وهذه بشرى عظيمة، هذه بشرى عظيمة. لا تزال فعل مضارع دل على الاستمرار طائفة من أمتي، الطائفة قد تقل قد تكثر في حسب الأزمان ومن جهة الظهور في منطقة دون منطقة في كذا، المهم أنه ستبقى في الأمة والحمد لله حجة هذا الدين ظاهرة لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لولا فضل الله بهذا لما بقي في على وجه الأرض من يقول الله الله، نظرا لأن الحرب التي تمارس من أعداء الإسلام حرب مدروسة وحرب على مستوى ميادين متعددة وليس ميدانا واحدا، على مستوى ميادين متعددة، وهم قد درسوا لما أرسلوا المستشرقين ولما اعتنوا بدراسة الشرق من جميع الجهات من جهة دين، بل ليس دين الإسلام بل الأديان الأخرى من النصرانية واليهودية وغير ذلك، كذلك أيضا من جهة مواضع الضعف والقوة، من جهة الثروات، من جهة قوة البلدان، من جهة ضعف البلدان، من جهة إلى آخر ذلك. لما درسوا هذا درسوا جيدا مواضع الضعف، فلهذا نجد حربا مخططة فكرية تتناول عناصر عديدة، تتناول الحكم وكيف أن الحكم لابد أن يكون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وتصوير أن الحكم بما أنزل الله وحشية وأن الحكم بما أنزل الله سوف يقلب البلاد رأسا على عقب، مع أن ديمقراطية لم تحفظ لحاكم أمنه قط، فإنها جرأت الشعوب على الناس. فبين ديمقراطية رأسمالية اشتراكية وشيوعية وعلمانية وغير ذلك يكون ما تكون مسألة الحكم، ثم التركيز على بعض الأمور التي فيها ما فيها من إحداث الفساد في الناس من جهة المرأة، والتركيز على قضايا المرأة وبيان المرأة امرأة مظلومة و الإنصاف والمرأة أن تساوي الرجل. لا يقال امرأة ورجل إلا من جهة ذكر وأنثى، من جهة خلقية لابد أن نعتقد وأن نؤمن به، هذا ذكر وهذا أنثى. أما من جهة أحكام فلتذهب هذه الفوارق والتزل هذه الحدود، ولا يبقى فرق بين المرأة والرجل، حتى كما قلنا وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى أن الرجل يتزوج الرجل وأن المرأة تزوج المرأة، وهذا لا إشكال فيه. وقد استجاب لمثل هذه الدعوات في زواج المثليين بعض البلدان. المهم أن الحرب ما غادرت شيئا، فلولا فضل الله سبحانه وتعالى بإيجاد هذه الطائفة المؤمنة الصابرة المحتسبة القائمة بدين الله عز وجل لما بقي دين يقال حدثنا وأخبرنا. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، مهما كان تأثير الكفار على المسلمين من جهة فكرية. فمن ضمن المذاهب والمدارس التي قامت بحرب هي في الحقيقة من أخطر الحروب باعتبار المدارس السابقة، سواء الشيوعية أو العلمانية أو حتى الإلحاد أو الاستشراق أو الأخيرية، هذه مع الاستشراق كان لها أكبر أثر، وهي المدرسة العقلانية التي ما ابتعدت عن الشريعة ولا حاربت الشريعة في الظاهر، إنما جعلت شريعة أخرى. هذه الشريعة خاضعة للمصدر الأول عندهم، وهو ماذا؟ وهو مصدر العقل. فلا يقبل أي شيء إلا إذا مر على بوابة العقل، إن أعطاه التصريح فنعم وإلا فلا. لا تقل لي هذا رواه البخاري أو هذا رواه مسلم أو هذا أجمعت الأمة عليه أو هذا موجود في كتاب كذا، مثل هذا الطرح لا نريده. لا تقل لي البخاري أو مسلم، إذا كان كثير من الناس يقولون الصحيحان ويقولون رواه البخاري ومسلم والأمة تتلقى أحاديث هذين الكتابين بالقبول وغير ذلك، هذا أمر لا يقبل أبدا في وقت من الأوقات، وهي أن العلم سيطر وأن النظر لابد أن يتطور، ووارد جدا 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 أن يخطئ الراوي، ووارد جدا أنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وارد جدا. ثم إنك لا تقل لي هذا إجماع وهذه كتب تراث وهذا كتب كذا، أين عقولنا؟ ثم إن الوقوف عند مثل هذه الكتب أعجزنا أمام الغرب، الغرب بينما تطور وتمدن وتحضر وكذا، فنظر إلى الإسلام على أنه لا يستطيع أن يواكب النظام العالمي بمجموعة آثار ومجموعة روايات، منها ما يخالف العقل ومنها ما يجعل الغرب يسيء الفهم إلى الإسلام، فلا بد من عرض هذه المرويات على العقول. ومن هنا بدأ الحرب على السنة الممنهجة التي في الحقيقة تتعدد أشخاصها ويتفاوت أشخاصها، لكن تعود إلى شيء واحد، هو ماذا؟ التشكيك في السنة وفي قدسية كتب السنة. لهذا نرى الحرب على أصح الكتب وعلى أكثر الرواة، على أصح الكتب وصحيح البخاري. سبحان الله، أنتم لا تجدون يا أخواني حربا على سنن أبي داود ولا على مسند أحمد، يعني ما نسمع في وسائل الإعلام مثلا أحاديث ضعيفة عند أبي داود، أحاديث ضعيفة عند النسائي، وهم يعلمون في أحاديث ضعيفة، يعني لو أرادوا أن يخرجوا أحاديثها ضعيفة لأخرجوها عادي لا إشكال، لكن لا تسمع هذه الحرب أبدا. يعني ما نسمع مثلا في وسائل الإعلام سواء مرئي أو مسمع أو مسموع أو مقروء تشكيك مثلا بعض في سنن أبي داود، الحرب على مثلا موطأ الإمام مالك أبدا، ولا حتى صحيح الإمام مسلم، ولا حتى صحيح الإمام مسلم بصورة كبرى، إنما الصورة الكبرى الممنهجة المدروسة إنما هي على صحيح البخاري. ليه يا أخوان؟ هذه حرب معروف، يعني إذا جئت إلى الرأس فأسقطت الثقة به فمن دونه من باب أولى. ومعلوم حتى عند العوام الذين ما يعرفون ربما لا بخاريا ولا مسلما كانوا يقولون كذا، يعني أنت البخاري، يعني أنت البخاري لو حلفت على البخاري. فعند العوام معروف هذا أمر مركوز، البخاري 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 هذا أمر معروف عندهم. فإذا سقطت قدسية البخاري في الأمة وهيبة البخاري في الأمة فمن باب أولى أن يسقط ما دونه. إذن هم يأتون إلى الرأس. كذلك في الرواة تجد حربا على أنس بن مالك، تجد حربا على عبد الله بن عمر، تجد حربا على، لا أبدا، الحرب أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه. ويتعدد النقد في مرويات أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا سقط هذا الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى أكثر راو أو راوية الإسلام والذي روايته كثيرة، وليست رواية وفقط إنما رواية تتضمن جزءا كبيرا جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المسائل والقضايا، إذا تسنى لهم إسقاط أبو هريرة رضي الله عنه فما دونه من باب أولى. فلماذا إذن الحرب على صحيح البخاري ولماذا الحرب على أبي هريرة رضي الله عنه؟ لأنه إذا سقط كل من البخاري وأبي هريرة فما بقيت قدسية لما يسمى بماذا؟ لما يسمى بالسنة، وبالتالي يتسنى لهم التأثير والنظر العقلي في نصوص الكتاب والسنة. فهذا الحديث يصادم العقل، هذا الحديث يخالف الواقع، هذا الحديث إلى آخره، هذا الحديث يجعل الغرب ينظرون إلى الإسلام نظرة اشمئزاز. يعني أنت تقول إلى اليوم وتروي حديثا مثلا وتقول هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخ من أخوامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وصدره وكذا، هذا أمر لا يمكن أن يقبله، هذا دين قذارة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفلي رأسه وكان هذا كيف يعني ويخرج، هذا لا يمكن. فق موسى لعين ملك الموت، الحديث المعروف السلة المعروف التي تعرفونها، ويزعمون ويظنون أن هذه السلة إنما تناقض الإسلام، وعندهم جرأة ووقاحة في التعدي على صحيح البخاري وعلى مرويات الإسلام. وهل القرآن نفسه سلم من هذه النظرة؟ لم يسلم القرآن من ذلك، بل وجهوا انتقادهم للقرآن فقط ليس من جهة الألفاظ، لما يستطيع أن يقول هذه الآية ليس في كتاب الله، لكن عمدوا إلى الدلالة حتى كابروا منقولا كبيرا عن في, في, في القرآن وفي السنة. فمثلا قصة المسيح الدجال هذه قصة وهمية ولا أساس لها، ويأجوج ومأجوج والمعراج كل هذه الأشياء لا تثبت في الحقيقة بأمور عقلية يمكن أن نتمحور يعني حولها. فهذا الاتجاه العقلي سوف نبقى معه بعض الوقت لنبين خطر هذه المدرسة وأهم رموز هذه المدرسة في العصر الحديث، لأن في العصر القديم ممن تأثروا بهذه المدرسة ونقلوها كانت المعتزلة، وقد سبق أن تكلمنا عن المعتزلة كثيرا، وإن كنا سنشير إلى بعض أموره في ذلك، لكن في المدرسة الحديثة الحقيقة تزامن هذا مع الاستخراب والسيطرة على كثير من بلدان المسلمين وزرع بعض الرجال في جميع الميادين، في ميدان السياسة، في ميدان فكر، في ميدان إعلام، في ميدان تعليم، في ميدان. وفعلا سوف ترى أنه كيف أن أعداء الإسلام لا يفتؤون الليل والنهار أن يبعدوا المسلمين عن دينهم الصحيح. وللأسف الشديد الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية وهي الجماعات الجاهلية التي قامت على الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فهي جماعات جاهلية وليس إسلامية. وجاهلية الحزبية، هذه جاهلية الحزبية وجاهلية البعد عن المنبع الصافي، وأصبحت كل جماعة تمثل ماذا؟ تمثل فكرة صاحبها، وهذا أضعف المسلمين جدا وأبعدهم عن المنبع الصافي. أولا المدرسة العقلانية ما تعرفها؟ يقول بعض الباحثين العقلانية مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشرية، وكذلك يرى إخضاع كل شيء في الوجود للعقل لإثبات أو نفيه أو تحديد خصائصه. يبقى إذن لا تفهم الأمور ولا تكيف الأمور ولا تزن الأمور بميزان الوحي، إنما بميزان العقل. والله لو أن العقل شهد للوحي قبلنا، وإلا إذا عارض الوحي فإننا نقدم العقل على الوحي. أي عقل سنرجع إليه والعقول متفاوتة؟ أي عقل؟ إذا قلنا نرجع إلى العقل دون النقل، فيا ترى أي عقل نرجع إليه؟ هل هو عقل الصوفية؟ هل هو عقل الروافض؟ هل هو عقل الخوارج؟ هل هو عقل المرجئة؟ هل هو عقل الجبرية؟ هل هو عقل القدرية؟ هل هو عقل المعتزلة؟ هل هو عقل الأشاعرة؟ هل هو عقل الإخوان؟ هل هو عقل التبليغ؟ أي عقل؟ وأنتم تقولون هذا وتحاربون جملة من العقول، على ما يحارب الناس الإخوان المسلمين؟ عقل أيضا من العقول يرى فهم الإسلام بطريقة معينة، على ما تحاربون؟ فإن جئتم تخطئون عقل الإخوان قام من يدافع عن عقل الإخوان، فكيف نقول بأن عقل الإخوان هذا باطل وأنت عقلك أيضا باطل بالنسبة للإخوان؟ نريد من يحكم بين عقولكم، أما أن ينفرد عقل بالسيطرة فسوف يقال له بأن هذا عقل ديكتاتور يريد أن يسيطر، ما يعطي حرية العقول الأخرى ولا يمكن العقول الأخرى من أن يعيش وأن يعايش الناس. على ما عقلكم أنتم؟ أنت علماني على ما عقلك مو بعقل الإخواني؟ أنت علماني لماذا عقلك مو بعقل البعثي؟ أنت أشعري لماذا ما نقبل عقل المعتزلة؟ أنت معتزل على ما نقبل عقل الأشاعرة؟ لا بد من مرجعية تحكم بين هذه العقول، وإلا فالضرورة البشرية تقتضي أن العقول متفاوتة وأن هذه العقول لا يمكن أن تتفق على شيء واحد، فما الحكم بينها إذن؟ فأنت تكتب بيديك عبارة وهي أننا نفهم طبيعة الكون الوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي، عبارة سهلة الصياغة لكن صعبة الواقعية جدا. الآن الإلحاد عقل ولا مو بعقل؟ عقل. طيب أنت تقبله؟ لا أنا ما أقبل عقل الملاحدة. طب تقبل عقل من؟ عقل من تقبل؟ عقل صوفية؟ عقل روافض؟ لا أنا ما أقبل. تقبل عقل من إذن؟ هؤلاء موجودون ولهم عقول، عقول تتحكم، فماذا أنت قائل حينئذ؟ فالإحالة على العقل إحالة على أمر لا يمكن قط ضبطه، وإلا أت أي واحد وأنا أعارضه. لو أن حاكما مثلا قال إحنا أنا ننشر هذا المذهب ونتبنى ونرجع العقل، أو آه نعم إذا عقل يقول بأن منهجك ومذهبك هذا باطل، يلا اطلع ونجيب واحد ثاني يتفق مع فكرنا، ها كيف يحاكمه؟ يقول في كل أنت مخطئ. أنا مخطئ بأي أمارة؟ المرجع العقل، وأنا عقلي يعارض عقلك، ما هو المرجع؟ لا يمكن يستقيم شيء، لابد من مرجعية ثابتة، والعقلاء لا يمكن أن يتفقوا على عقله. والدليل على ذلك أن أي بلد من البلدان تقوم على الأحزاب المتعددة، والأحزاب عقول مختلفة، تجد هذا مثلا اشتراكي، وتجد هذا مثلا علماني، وتجد هذا مثلا حداثي، وتجد هذا، يعني العقول متفاوتة، وبالتالي قامت الأحزاب، كل حزب قام على فكرة من الأفكار التي تؤديها إليها عقولهم. يبقى لا يمكن، يبقى هذا دمار وفقط، دمار فقط، على ما لا نرجع نحن إلى دين كامل، إلى الوحي الذي قضى الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. ومن هنا قال اليهودي كما في الصحيح لعمر رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يتمنى اليهودي ألا كانت هذه الآية عنده. ليه؟ لماذا؟ لنا شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى بكمال هذا الدين وتمام نعمتي، أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم الذي هو عقيدة، والذي هو عبادة، والذي هو معاملة، والذي هو أخلاق، والذي هو حرب، والذي هو سلم، والذي هو كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الله أكمل دينا لأناس، لبشرية، تستقيم عليه. لم يكن إسلامنا للعرب، لم يكن ديننا لأهل الجزيرة، إنما هو دين شامل يصلح لقيادة البشرية كلها. وليس في زمن ما نقول الزمن هذا قبل حضارة وقبل اتصالات ومواصلات وتكنولوجيا وكذا، إنما هو دين إلى آخر الزمان. ولهذا من اعتقد رفعه كفر، ومن اعتقد النبيا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر، ومن اعتقد أن مذهبا ومن المذاهب هذه وأن دينا يسميه أهله دينا أنه يمكن أن يكون صحيحا كفر. هذه دعوات كفرية ودعوات التقارب بين هذا الدين الكامل وبين غيره من المنحوت. ولا نقول دين الأنبياء، فدين الأنبياء واحد الحمد لله في أصوله، إنما هذا الدين الذي نحته طارة نحته أحبار فكان يهودية، أو نحته رهبان فكان نصرانية، أو نحته غيرهم فكان مجوسية أو كان بوذية أو كان أو كان أو كان إلى آخر ذلك. ما يقبل مجرد ذكر كلمة تقارب بين دين الإسلام وبين غيره، هذه مسألة غير مقبولة بالنسبة لشريعتنا على الإطلاق. فهؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام هو سطر واحد يا أخوان، سطر واحد، لكن لو طالبناهم كيف يكون هذا السطر واقعيا؟ لا يمكن أن يجيب أصحاب هذه المدرسة العقلانية. إذن المدرسة العقلانية تخالف العقلانية في التحريف. مدرسة مذهب فكري يرى أن معرفة الكون والوجود عن طريق، لا يكون إلا عن طريق الاستدلال العقلي لا عن طريق الوحي الإلهي، إنما عن طريق الاستدلال العقلي. كيف لو ننزل نحكم 10 أفراد لا يمكن أن يستقيموا على هذا المنهج، 10 أفراد، كيف يا أخواني بدولة، كيف بدول، كيف بعالم؟ ولهذا في الحقيقة هو العالم القوي يفرض سيطرته على الضعيف، إن كان رأسماليا كن رأسماليا، إن كان شيوعيا اشتراكيا كن شيوعيا اشتراكيا، وإلا منعت وألبت وفعلت، فحينئذ يقول الناس للاشتراكية سمعنا وأطعنا، للرأسمالية سمعنا وأطعنا. وإلا أنا أقول نتحدى هذا المذهب العقلاني أن يثبت حياة مستقرة بين 10 أفراد، بين أفراد أسرة واحدة. تخيل هذا المذهب العقلاني يشهد العقل بأنه لا يمكن تطبيقه في بلد واحد. يا أخواني أنا عندي أولاد، عندي 5، عندي 6، يا أخواني أنا الذي أنفق عليهم، أنا أبوهم بالفطرة، بالفطرة بالطبيعة هم هادئون معي. إذا ما وافقوا على فكري فلن تمتد أيديهم ولا عضلاتهم ليقوموا أبا، هذا بالفطرة صعب هذا. ولا من الصعب من الصعوبة بمكان أن يقول ولد لأبي أنت فاسد أنت كذا أنت، أو يرفع يده. هذا ما زال التاريخ يذكر بعض هذه الوقائع على أنها وقائع شاذة، يعني ما يمكن أن يحكم أحد في أحد مثل ما يحكم الأب في زوجته وفي أولاده. ومع ذلك أقسم بالله لولا أننا نقود أولادنا، إذا كانوا 4 ولا 5 ولا 6، لولا أننا نقود أولادنا بكتاب الله ونذكرهم الآخرة ونذكرهم الخوف من الله وكذا، لما اقتنع أبناؤنا بنا. لا يمكن ابني ما يقتنع بالكلية التي اختارها، ابني ما يقتنع بالصاحب الذي أوصيه أن يصاحبه، ابني ما يقتنع بالزي الذي اختاره له، ابني ما يقتنع بشيء أبدا، ربما والله ما يقتنع بطعام وشراب أتيه. ابن عايز يأكل أشياء جاهزة وأشياء جاهزة من مطاعم وأشياء من هذا، يا ابني كل كذا أبدا، هذا اللي بيأكله يفسد بدنه وأنا لا أشعر، يريد كذا وكذا من أطعمه وأنا أضطر أن آتي له بالأطعمة التي يشتهي وإن كنت أعلم أنها تضره. ولهذا أصبح من المنطق جدا أن يقول الابن يا أبي جيلك جيل وأنا جيلي جيل. ولهذا عبثا يحاول كثير من الأباء يا بني دحنا كنا زمان، تعرف كان بتروح مدرسة على إيه؟ على الحمر، وليس كلنا يملك حمارا، بل منا من يملك حمارا وهذا ابن الغني، ومنا ما يتعلق بذيل الحمار وهذا الطبقة الثانية التي تلي من يملك الحمار. سمح له أن يتعلق بذيل الحمار والبرذعة والبرذعة ليأنس بأن يسير من يركب الحمار. يا بني ده احنا كنا بناخد في العدة قرش صاغ وكنا وانت تظن انك ايه ما شاء الله تبارك الله، ايه الأدلة الجميلة دي، ايه هذه الأدلة، ايه هذه الأدلة الجميلة تريد ان تقول لابنك يعني، وكنا يا بني وكان الأب ما هذا كله الولد مفصول بل يضحك عليك لكنه ربما احترمك في الظاهر لا تظهر ضحكاته هذه العالية في انتقادك. يا أبتي أبتي شوف التطش يا أبي شوف حمار ايه أبي خلاص حمار ايه حمار ايه ده لا يركب التوك توك الآن ربما ها يريد سيارة مثل كذا يريد كذا يريد كذا عالم بين يدي يا أبي عالم تحت بطانيات يا أبي حمار ايه حمار ايه وكنا ناتي بأوراق ونكتب فيها وكنا وإحنا فينا كنا بنكتب هذا أصلا خد بالك في حاجة اسمها دفتر مستهلك في حاجة اسمها دفتر باقي فيه ورقتين ما في حاجة اسمها دفتر ورقة ما كتبنا يعني ما شوف جلد الكراس هذه الغلاف هذا غلاف الكراس يكتب عليه معروف عندنا نجمع أوراق 100 ورقة ونخيطها دبسة مش موجودة نخيطها بهذه الخياطة ولا بالإبرة وكذا نخيطها ما نلعب به نصنعه من المستهلكات كما يقولون طبيعية ما فيش حاجة اسمها أب يشتري لولده لعبة ما من هنا هو يشتري لعبة ولا يأكله أصلا إنما اصنع أنت بنفسك من الطين اصنع ما شئت الطين طوع أمرك ألن له الطين ألن له الطين تريد يا ولدي ماذا أنت تريد ما جرار خذ الجرار يلا هذا الطين اصنع جرارا نصنع جرارا من الطين تريد ماذا؟ تريد حصانا؟ اصنع حصانا من الطين. طبعا الحصان بقى ما حدش يقول بقى ده من الممتهن المسألة دي غير واردة والبدو أصلا وارد لما يبقى الصورة الممتهنة واردة ولا غير واردة وهكذا اصنع شوف من الكون كون ماذا؟ كون هذا. إنما الطائرات والرمود اللي عندنا كان هو الطيارة الورقية هذه الرمود ها؟ تطرق لها العنان في السماء عن طريق الخيوط هذه هذه الرمود بتاعك إن تتحكم في الرمود هذا الطير الورقي وإلا هناك طيارة أخرى في متناولنا جميعا وما تسمى بالفرارة الفرارة اللي تفعلها أنت هذه يعني ورقة في 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 خوص من الغاب أو كذا من هذه الجو من هذه الجهة وإذا وضعتها في فمك وأسرعت تلف وتدور يعني المهم ألعابك عندك تصرف أنت من الكون اخترع نركب العجلة كيف العجلة نركبها أحيانا في صغرنا في البداية هو ماذا يا أخواني الذرة هذا عيدان الذرة نركبها ونمشي في البلاد هذا اركب هذا السيكل والعجلة أو تطور الأمر بعد ذلك إلى بعض دوائر الحديد التي تكون في المصورة وكذا دائرة الحديد ثم تفعل لها يد وكذا وتمشي في البلاء المهم من الكون استخرج هذا أنما اليوم أنت ماذا تقول له أنت ماذا تقول له والولد عنده سنتان ما هي ألعابه الآن فالشاهد عبثا تحاول هذا فإذا كنت لا تستطيع بعقلك أن تسيطر على أسرتك فكيف تسيطر على مجتمع بأسره فكيف يرجع العالم كله إلى ما يسمى بالعقل ونقدم العقل على الوحي هذا لا يمكن قط من جهة عقلية ولهذا أنا أقول لك وإحنا كررنا مثل ما قلنا بالأمس يا أخواني أي مذهب يقوم على غير الوحي أي فكرة تقوم على غير الوحي فإن إسقاطها من عنوانها أنتم تقولون الآن المدرسة العقلية دي نفهم تفسير الكون والوجود أو كذا من جهة عقلية لا من جهة الوحي كيف والناس متفاوتون إلى أي عقل سنرجع إذن هذه مدرسة ساقطة من أولها ولا بد من الرجوع إلى الوحي لا من الرجوع إلى عقل فلان أو فكر فلان أو كذا بل من الرجوع إلى الوحي الوحي الذي أنزله رب العالمين رب العالمين الذي خلق العالمين فهو ربهم وهو المشرع لهم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا نتحدى واحدا ذا عقل صريح أن ينتقد عندنا شيئا في شرعنا ثبت بالنقل الصحيح. فخلاصة هذه المدرسة الرجوع إلى العقل كمصدر من مصادر الاستدلال، فيحاول أصحاب هذا المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن يستمدها من التجربة العملية الحياتية، أي أن الإدراك العقلي مجرد سابق على الإدراك المادي المجسد. أكثر هذه المبادئ طبعا المدارس اللي هنتكلم عنها يا إخواني إنما هي صنعة يهودية عالمية صهيونية عالمية تحاول أن تبس هذه الأفكار في الناس. أما نحن كمسلمين عندنا مصادر الاستدلال، عندنا الكتاب، عندنا السنة، عندنا فهم سلف الأمة وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم عجزت الكنيسة النصرانية أن تقنع غربا، لماذا؟ لأنه في وقت التقدم العقل هذا عندهم والتكنولوجي وكذا وقفت الكنيسة عاجزة، لأنها عبارة عن نحت أفكار بشرية وليست دينا ربانيا. ولهذا وجد الأوروبيون ماذا؟ الدليل على إسقاط هذه الكنيسة ورجال الكنيسة وغير ذلك. وللأسف لما أقاموا حربا على هذه الكنيسة وكان العقلانيون والعلمانيون كانوا محقين في هذه الحرب من جهة ماذا؟ أن هذا جس هامدة، أفكار الكنيسة هذه جس هامدة لا تسعد ماذا؟ لا تسعد مجتمعا ولا تلبي بالحاجات العقلية، فقاموا عليها. للأسف هم قاموا على كنيسة أو ما قاموا على أفكار منحوتة من عقول البشر، لكنهم قاموا على كل دين وظنوا أن الدين هو العقبة الكؤود أمام عقولهم، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي أعلن الحرب على ما يسمى بالدين وظهرت المدارس اللادينية كالعلمانية وغير ذلك. فظنوا أن الإسلام كاليهودية كالنصرانية التي عندهم وأنها لا تلبي حاجات البشرية ولا تقبل هذه التقدمات ولا التكنولوجيا، مع أن كل هذا الذي يسمى بالتقدم العلمي والتكنولوجيا بالنسبة لنا قشور من جهة ماذا؟ من جهة أننا لا نعارضها وفي نفس الوقت نستفيد منها في إسعاد البشرية. هل وقف يا إخواني العقل عقل المسلم يقول لا صناعة الطائرات لا تجوز ولا صناعة الصواريخ لا تجوز ولا مثلا التقدم التكنولوجي في الاتصالات وسائل التواصل وغير ذلك هذا ما يجوز أبدا؟ إننا نعمق في أبنائنا ونعمق في مجتمعنا أننا أولى من غيرنا من أن يتحكم في هذا وأن يستفيد من هذا. نحن ما نعارض هذا، لماذا جعلتم هذا حربا ضدنا؟ وهذا إنما هو عندنا مفسر بأنه من السنن الكونية وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته يوجد ويهدي البشرية إلى ما تستقيم به حياتهم في كل مرحلة. لما تكون البشرية في حاجة إلى طائرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، ولهذا ما وفق الإنسان لاختراع هذا، ولا كانوا في حاجة إلى كذا فموفقوا إلى كذا، ولهذا ما زالت هذه الاختراعات تظهر بحسب ماذا؟ حاجة البشرية. والله عز وجل هو الذي يقدر البشرية على مثل هذا بسنة كونية. لا إشكال عندنا نحن ما حرمنا أشعة تلفزيونية تكون على بطن الأم لمعرفة الجنين، ما حرمناها. نحن ما حرمنا حتى في تطور الأمر إلى اختيار جنس الجنين ما وقفنا نقول كيف هذا كفر والعياذ بالله. لا هذا عند الكنيسة تعارض ليه؟ لأن الكنيسة قائمة على رجال لا يريدون أن تسلب السلطة من أيديهم إلى غيرهم، إنما عندنا دين رب العالمين سبحانه وتعالى ندعو إليه البشرية جميعا، ندعو إليه الكفار، ندعو إليه الإنس والجان، شريعتنا للإنس وشريعتنا للجن بأن يعودوا إلى الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. إني رسول الله إليكم جميعا يا معشر الجن والإنس. هذه دعوتنا إلى كل هؤلاء. ولهذا كمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين. إذن هذه المدرسة العقلانية لما هي عبارة عن مذهب فكري فلسفي يقوم على الاستدلال العقلي وأنه الطريق الوحيد لفهم هذا الكون والوجود دون رجوع إلى دين يتقيد به. وكما قلنا هذا كان سببه هو قيام أوروبا في العصور الوسطى على الكنيسة التي لم تستطع أن تفي بحاجات الناس ولا متطلبات الناس، ولهذا قاموا يحاربون هذا الفكر، لكنهم حاربوا هذا الفكر في مسمى الدين، ولهذا وإلى الآن لا يقتنعون بأن الدين يصلح لقيادة البشرية. قلنا بأن هذا الأمر مهدوم من تقريره وتقعيده، وهو أن العقول تتفاوت، ومن أحال على عقول متفاوتة كما قلنا يعجز الإنسان أن يسير بيته بالعقل، لأن عقول الأولاد غير عقول الآباء، الأولاد يختلفون، الزوجة تختلف عن الزوج، فلا يمكن إلا أن ترجع الأسرة إلى شيء يصلح لفصل النزاع، ولا شيء يصلح فصل النزاع إلا أن ترجع الأمر إلى قضاء الله قضاء رسول صلى الله عليه وسلم. وأظن إحنا نعلم هذا جيدا، فأنت تقول للولد يا ولدي قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، أنت حينما تفعل كذا مثلا تتناول دخانا أو مثلا تترك صلوات أو تصاحب فلانا من الأشرار أو إلى آخره، تجد نفسك سريعا 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 بعد توفيق الله عز وجل تؤثر على الولد حتى ولو كان صغيرا. يعني حتى نحن مع أبنائنا والحمد لله مع صغر السن تستطيع أن تقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فيرجع إلى قولك مباشرة. فالرد على هؤلاء في أول شيء وفي أول فكرة بأن مصادر الاستدلال عندنا إنما هي الكتاب، هي السنة، هي الإجماع، هي القياس الصحيح، هي من هذه المصادر، والعقل عندنا ليس منحا، والعقل عندنا ليس مهجورا، بل إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب العقول المتدبرة العاقلة الفهمة. فدور العقل عندنا أن يفهم شريعة رب العالمين، دور العقل عندنا أن يكون مستسلما لما قاله الذي خلقه واختار له الذي فطره، هذا هو دور العقل، أن يفهم، أن ينقاد، لا أن يعارض وأن يكابر وأن يتمرد على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والحمد لله ديننا قام على قاعدة عظيمة هي قاعدة النقل الصحيح والعقل الصريح، وأنه لا تعارض بينهما. ولهذا صنفت المصنفات في هذه الجزئية، ومن أشهرها لأهل السنة والجماعة درء تعارض العقل والنقل، كتاب عندنا وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يمثل هذه المسألة ويرد على الكلاميين الذين طفوا المعاهد كلها ومع ذلك ما سعدوا، وهم يريدون أن يطيعوا رب العالمين لكن ليس عن طريق العقل يمكن أن يكون الإنسان طائعا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فرد شيخ الإسلام عليهم في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أما يكفيكم هذا الاسم تصويرا لنظرة الإسلام إلى العقل، فعندنا العقل محترم جدا، بل إننا نقول بأن تمايز الناس إنما يعود إلى عقول، لكن إلى عقول منقادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وطبعا العقل القلب هو محل الوعي، القلب هو محل الوعي عندنا، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هذه أوروبا وهذا الغرب وهذا حثالة البشر الذين انقادوا إلى الغرب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا لا هو حكم فيلسوف ولا هو حكم طائفة من الطوائف، إنما هذا حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لم ينقض البشر لرب العالمين ولشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى كانوا كما قضى الله عز وجل عنهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هكذا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. فدعاة العقلانية سوف يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لماذا؟ لأنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا أنت إذا ناقشت واحدا من هؤلاء فإنه بفضل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبقى معك في المناقشة ويدوم يعني دقائق، لأنه يدخل تماما فيما يعارض، لا أقول المنقول أولا، فيما يعارض المعقول. لأن كما قلت لكم هذه قاعدة لا يمكن تطبيقها في الواقع، إذا عقلك بخلاف عقلي، عقلك يرى زواج المثليين لا إشكال في ذلك حرية، وعقل يرى أن هذا ليس في الحيوانات، حتى أننا نجد ذكرا يأوي إلى ذكر أو أنثى تأوي إلى أنثى، هذا غير موجود في الحيوانات، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فعندنا إذن المرجعية ترجع إلى كتاب وإلى سنة، قال سبحانه وتعالى فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا المذاهب هذه ما نشأت إلا لما نحت الدين. أنا لا يمكن أن أكون رجلا أمجد مذهبا عقليا أقول أفهم الكون والوجود وأفسر الكون والوجود بالنظرة العقلية لا بالوحي الرباني. إذن ما يمكن، إذن لست مسلما أنا، إذن لست مسلما، لست مؤمنا بهذه الشريعة الغراء. فإما أن أكون كافرا لا أؤمن بعقل لا أؤمن بشرع، وإما أن أكون ضالا مبتدعا أخضع النصوص الشرعية للعقل كما عند المعتزلة وغيرهم. لكن رجل مستقيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا تعجب والله لما ترى الناس يسيرون وراء سراب، ولهذا العالم يعني السيطرة فيه الأقوى وليس للأحكام وليس لمن أشبع البشرية روحيا وأسعد البشرية روحيا. ولهذا أوروبا والعالم المتمدن المتحضر الذي يزعم هذا عالم ساقط من جهة روحانية، ساقط لا يجد سعادة. ولهذا يكثر الانتحار ويكثر الشتات والتمزق والتفرق، كل مذهب يعلنونه يرسبون من خلاله. فين الاتحاد السوفيتي بالشيوعيات والشرقيات وكذا؟ الآن إذا كانت أمريكا برأسمالياتها كذا، لكن أمريكا لا تستطيع أن تسعد فردا واحدا في ولاياتها، لأنها لا يمكن أن تقدم منهجا صحيحا يسعد البشرية. إذ السعادة كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، السعادة كلها في أن يسير الإنسان حسب الوحي الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل. الطريق إلى السعادة طريق واحد، هو طريق الأنبياء وطريق المرسلين. وكما قلنا بالدليل العقلي، عقلا لا يمكن أن تستقيم أسرة مصدرها العقل، فكيف ببلد، فكيف بأمة بأسرها؟ يبقى نحن نسير في غير طريق ونمشي على غير سبيل وننقاد إلى من لا يصلح أن ننقاد له. لا يمكن إلا أن نقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا من جهة العقل. إذن هؤلاء أو أصحاب المدرسة العقلانية أول ما يعارضون بالعقل الذي مجدوه، فعقلكم أو عقولكم قالت إن منهجكم لا يسعد بشرية، ولا بد من رجوع الناس إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أفحسبتم أنكم خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولهذا كل هذه المذاهب راحت، كل هذه المذاهب إنما يقوم عليها متعصبة. يا إخواني، أن يقوم على هذه المذاهب كفار لا يؤمنون بدين، قد يقال هذا أمر يفرزه الكفر يا إخواني، لكن للأسف الخطورة في أنه تبنى هذه الأفكار من ينتمي إلى هذا الإسلام، محمد وإبراهيم وعلي وكذا، وهذا الذي حرص عليه أعداء الإسلام. ولهذا سوف نرى كيف أن رجالا مرموقين جدا هم الذين أثروا في الأمة عبر هذه الأفكار. عن التأسيس وأبرز الشخصيات، يقول بعض الباحثين بدنا عقلية مذهب قديم جديد بنفس الوقت، برز في الفلسفة اليونانية على يد سقراط وأرسطو، وبرز في الفلسفة الحديثة والمعاصرة على يد فلاسفة أثروا كثيرا في الفكر البشري أمثال ديكارت وسابينوزا وغيرهم. ديكارت فيلسوف مشهور أثر في الناس في العصر الحديث بإيجاد هذه المدرسة تحت مذهبه. شوف من أجل أن تعلموا أن هؤلاء أعظم ما يخالفون عقول العقل الصريح، فضلا أن يحكموا في الناس عقولهم. هذا فيلسوف فرنسي توفي 1650 ميلادي، اعتمد المنهج العقلي لإثبات الوجود عامة ووجود الله على وجه أخص، وذلك من مقدمة واحدة عدت من الناحية العقلية غير قابلة للشك. إيه المقدمة دي يا أخوان؟ إيه المقدمة دي؟ حتى تعرف مدى ضحارة هذه العقول. أنا أفكر إذن أنا موجود. يعني إيه أنا أفكر إذن أنا موجود؟ ما أدري يعني. يعني إيه إذن؟ يعني إيه معناها يعني؟ هذه قاعدة، قاعدة ديكارت، إذا ذكر ديكارت إذن ذكر أنا أفكر إذا أنا موجود. وفي رواية أنا أشك إذن أنا موجود. يعني إيه أنا أشك؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. هذا تحصيل حاصل، يعني أفكر أنا موجود. أنا موجود، أوجد بعقلي، أوجد بكياني، أوجد بتفكيري، أوجد بكذا كذا. ما معناها وما الإضافة يعني؟ ما الإضافة؟ ما العمق في هذه؟ إذا أنا أفكر، طب أنا بفكر وأنا موجود وبعدين؟ ها؟ وبعدين يعني أنا بفكر صح وأنا موجود ها؟ وبعدين وبعد ذلك؟ والثاني بيفكر إذا هو موجود، والثالث بيفكر إذا هو موجود، وبعدين؟ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ليبنتز، وهذا توفي 1716، فيلسوف ألماني، قال بأن كل موجود حي وليس بين الموجودات، بأن كل موجود حي، هذه القاعدة عنده، كل موجود حي، طيب ماشي، وليس بين الموجودات من تفاوت في الحياة إلا بالدرجة، درجة تميز الإدراك، ده الفوارق بين الناس أو بين الموجودات. والدرجات أربع: مطلق الحي أي ما يسمى جمادا، والنبات فالحيوان فالإنسان. يبقى الإنسان أعلى هذه الدرجات بحسب الإدراك: حيوان، نبات، جماد. طب إحنا ماذا استفدنا برضو؟ أنت ماذا صنعت؟ كل موجود حي، وبعدين التفريق بين الموجودات بنسب الإدراك: عندي إنسان، عندي حيوان، عندي جماد، عندي نبات، عندي جماد. طب وبعدين؟ يعني إيه برضو؟ ما استفدنا شيء. يعني إيه بناس بتقول إيه يا أخوان؟ فعلا فعلا كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، ويفرحون بهذه الأشياء. ما وجدنا شيئا يسمن أو يغني من جوع. طيب، هذه المدرسة العقلانية تقوم على عقائد وأفكار يمكن تلخيصها في أربعة محاور. الأولى أن العقل لا الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود. يقول بعض الباحثين هذه ترجع إلى مبادئ: واحد، العقل لا الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود. طب في أشياء غيبية تعتمد على الإيمان بالغيب، العقول لا تدرك كل شيء، لا يمكن عقل يدرك كل شيء، العقل يعجز أن يدرك عن آيات الله في نفسه، فكيف في الكون؟ العقل لم يحط بمخلوق واحد إحاطة كاملة. هل العقل أحاط بالشمس؟ هل أحاط بالقمر؟ هل أحاط بالكوكب والنجم؟ هل أحاط بما في هذا الكون الفسيح؟ ما يستطيع. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إلى اليوم يكتشفون أشياء ما كان يعلمها البشر قبل هذا، وكل يوم جديد وكل يوم جديد وكل يوم جديد. فعقل لا يدرك نفسه، ما في نفسه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بهذا الإدراك المحيط، ولولا أن الله عز وجل ما أعطانا القدر الذي به نعبده من التأمل والتدبر والتفكر، حتى حولنا الكون هذا كله إلى آية عظيمة دالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى عظمته بأبسط الصور. أفرأيتم ما تمنون، انظر كيف يرقى الوحي هذا بالعقل البشري يا اخوان. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل من بيده ملكوت كل شيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انظر ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. كلا ستعلمون. ثم كلا ستعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم، هذا كله خطاب يا أخواني عقلي، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. شوف النزاهة يا أخوان، وشوف الصحة، أنا أفكر إذا أنا موجود إيه هذا؟ يعني أنت تربيني، أنت الفيلسوف الضخم، أكون تلميذا لك كل ما أخرج به منك، أنا أفكر إذا أنا موجود؟ ما هذا؟ لكن تعال إلى متى لو نوع عليكم الآن من الآيات بعضا منها، وإلا فالقرآن كله هكذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، القرآن الذي يخاطب العقل، القرآن الذي يخاطب القلب، القرآن الذي يخاطب الإنسان في جميع جوانبه وأحاسيسه ليتفاعل مع هذا القرآن كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كل هذه الأفكار تعود إلى فكرة واحدة اللا ديني، لكن الوسائل تختلف، مرة عقل مرة علم مرة مصلحة جماعية في الاشتراكية مرة المهم مرة إلحاد مرة، تعود كلها يا إخواني إلى حرب الدين. لا دين والإنسان متفلت، لكن دعك من كلمة عقل دي، نفهم بالعقل، هم يعلمون أن العقل هذا إنما عقل شخص، فإذا كانت البشرية 10 مليار فعندي 10 مليار عقل. يا أخي أنا عقلي يخالف عقلي أحيانا، أنا أتخذ القرار الآن وأقول لو اتخذت غير ذلك لكان أولى. سبحان الله، عقلي يخالف عقلي، كيف يقود عقلا آخر؟ يعلمون هذا لكن يريدون تنحية دين ليرتع العالمون في خضم شهواتهم ونزواتهم بلا قيود. ولهذا كان أداة هذه الأفكار لتنتشر إشباع الشهوات، وكل فكر يفتح لك باب الشهوات على مصراعيه فهو الفكر الذي يكون أتبعه أكثر. عندك نساء خذ ما شئت، ما فيش ضوابط، ما فيش قيود، عندك أموال خذ، عندك تفلت خذ. ولهذا ملاحدة العالم ملاحدة، ليس لأنهم يجحدون حقا وجود الله أو لأن الله لا دليل على وجوده، وإنما لأنه لا ضابط عندهم في الكون يسيرون عليه، يزني، يفجر، يسرق، كل شيء يفعل بلا قيود. هذا هو كل فكر من هذه الأفكار إنما خلي بينه وبين شهوات. لكن يضع قاعدة مقبولة، نحن نقدس العقل، نحن العقل، نحن مدرسة العقل، بس خلاص يبقى كشعار. نحن ننظر إلى المصحة الجماعية والاشتراكية، نحن ننظر إلى المصحة الفردية والرأسمالية، نحن ننظر إلى وهكذا. إنما في الحقيقة يا إخوان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه معبودة ما يألهه قلبه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عليه. يبقى الفكرة الأولى باختصار في هذه المدرسة العقلية، العقل للوحي هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود. وقلنا بأن الرد على هؤلاء على هذا الأصل أن العقل لا يدرك نفسه فضلا أن يدرك عقله، فكيف يفسر الوجود؟ هذا واحد. الأمر الثاني، يمكن الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي وبدون لجوء إلى أي مقدمات تجريبية، يعني حتى التجارب ما هو بمشكلة، فالمعارف العقلية سابقة للتجارب الواقعية، والتجربة هذه إنما هي كما يقال يستأنس بها، إنما المعارف في العقل. يعني حتى التجربة ما يلجأون إليه، ما يبنون المسلمات على حتى قاعدة تجريبية، لا، إنما المعارف في العقل قبل أن تكون في التجربة. وطبعا هذا يخالف المعقول، فالإنسان مع دينه يبني الأمور أيضا اللي هي الأمور الدنيوية التي لم يكن فيها الوحي، لي أنتم أعلم أمور دنياكم، هذه تقوم على التجربة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهم يزرعون في تلقيح النخل وتأبيره وكذا، فالنبي اقترح عليهم اقتراحا وكذا، وما حصل أن هذا وافق الصواب في هذا الأمر. أنتم أعلم بأمور دنياكم، التجارب أثبتت كيت وكيت وكيت وكيت، تفعل هذا تضع هذا، هذه أمور على الإباحة، والبشر وكلوا إلى عقولهم فيها صناعات اختراعات، هذه أمور خلاص بالتجارب امشي فيها. وهذا لا يتصادم مع دين، بل هو بما يقدره رب العالمين الناس على ما يصلح حياتهم. هذا اسم الهداية، كما هدى الطيرة في أوكارها إلى ما تستقيم حياته، وكما هدى الحيتان في البحر هدى البشرية أيضا إلى ما تستقيم بحياته. ولذا أنت ما أنت تتعجب الآن، في وقت من أوقات ما كان فيه هاتف والناس كانت عايشة كيف، الآن ممكن أن تعيش بالهاتف، ده كأن الهاتف يسري في دمك مصالح الناس. خلاص هو الهاتف، هو الهاتف. طب من سنوات قليلة جدا كان الناس بلا هاتف، كانت تقضى المصالح، كل شيء يقضى، كل أمور ماشية، كان الناس يحرثون أراضيهم بماذا؟ على البهائم. اليوم يحرثون أراضيهم كيف؟ بآلات حديثة جدا جدا. أصبح الفلاح الآن ما يذهب إلى الحقل ليحصد الزرع ويأتي بزرع معه، ساعتين ثلاثة يأتي بالزرع، كان الفلاح يبقى شهرين، شهرين يجني ثمار قطن أرز وكذا، شهرين شهرين، لأنه آلة واحدة في البلد حتى تمر على كل البلد. الآن هذه الله يقدر البشرية بما يصلحهم. الآن حتى في المجال الطبي، شوف الأشعات بجميع أصنافها، شوف التحليل بجميع أصنافها، وسوف تخرج لك أصناف تعلم أن الذي تعيش فيه اليوم هو بدائي بالنسبة لما سيأتي، بالنسبة لما سيأتي، لكن أنت يصلحك هذا القدر الذي أقدرك الله عليه. فالحمد لله، دعانا الإسلام التفكر، دعانا الإسلام لهذا، ولا إشكال في ذلك طالما أنه لا يعارض شرعا ولا دينا. نعم. الأمر الثالث في هذه المدرسة عدم الإيمان بالمعجزات أو خوارق العادات، ده عبث. في حاجة اسمها إنسان يسير على ماء، في حاجة اسمها طعام يسبح، في ولهذا ستجد من أصحاب هذه المدرسة وينتمي إلى الإسلام وهو من علماء الإسلام من ينكر المعجزات وخوارق العادات. عموما الإيمان بالغيبيات ملغي أو ملغى عند المدرسة العقلانية، فكيف تقنعني بمعجزات وخوارق لا العقل يقول بها ولا هي خاضعة لتجارب، فلا تقنعني أن عصا تضيء ولا تقنعني أن طعاما يسبح، ولا تقنعني أن ماء يتفجر، ولا تقنعني أن جملا يتكلم، ولا تقنعني أن شجرة تمشي، لا تقنعني بها. أربعة، العقائد الدينية ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي. العقائد الدينية خاضعة لاختبار العقل، أجازها العقل أجازها، ما أجازها إذن تكون مردودة. وهذه المدرسة تعرفونها موجودة الآن وهي قديمة. هذا بالنسبة لأفكار بعض أفكار قال بعض الباحثين. إذن المدرسة العقلية تقوم على هذه، العقل للوحي هو المرجع. اثنان، نصل إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي لا الوحي ولا حتى التجارب. الأمر الثالث، عدم الإيمان بالمعجزات والخوارق وكذا. الأمر الرابع، أن الدين لا يقبل إلا بماذا يا إخوان؟ إلا عن طريق العقل. وعرفنا أن مثل هذه المدرسة في أوروبا وفي الغرب إنما قامت على محاربة الكنيسة التي لم تشبع هؤلاء ولم تلبي رغبتهم. لكن إن كانت الكنيسة بأفكارها واليهودية بأفكارها، لأنها إنما هي نحت بشري لا تسعد البشر، فالإسلام لا. الإسلام حفظ الله عز وجل نصوصه، وحفظ الله سبحانه وتعالى بفضل من الله سبحانه وتعالى حفظ الله عز وجل منهجه الذي يسعد البشرية. طيب، النقطة التي بعد ذلك، أوسع المدارس. دعنا من أوروبا بعقليتها، فأوروبا الكافرة، أوروبا القائمة على الإلحاد، حينما تضع هذه المذاهب، السؤال الذي يطرح نفسه على ما يقتنع بذلك المسلمون، وعن طريق من تنتقل هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين. أن نتكلم عنها في الغرب على أننا نتكلم عن أموات لا مرضى، عن أموات لا تجوز الصلاة حتى عليهم ولا الدعاء لهم حتى بالاستغفار، عن أناس يعيشون حياة ثم يذهبون، يعيشون حياة هم مع الأموات وهم أحياء، ثم إلى جهنم وبئس المصير إن كانوا إذا أتاهم الموت. دعنا من هؤلاء، بيد أننا نعرف أساس هذه الأفكار عندهم حتى نتقي شرهم، لكن لماذا أو كيف انتقلت مثل هذه الأفكار والمذاهب إلى بلاد المسلمين؟ إلا عن طريق أناس زرعهم أعداء الإسلام بين المسلمين وصاروا يتكلمون بألسنتهم. المدرسة العقلية العقلانية أو المدرسة العقلية أو العقلانيون، إذا ذكروا في عمر أمة الإسلام نجد أن أبرز مدارسهم هم المعتزلة، وهم أقدم من مجد العقل وقدمه على النقل، حتى وصف أنفسهم بماذا؟ بأذكياء العالم. وأقام المعتزلة دينهم على خمسة أمور تعرفونها وخمسة أصول: التوحيد وليس بالتوحيد، فهو تعطيل الصفات، والعدل وليس بالعدل، فهو عقيدة الإجاب وإنفاذ الوعيد ومنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحاصل مذهبهم في التوحيد يعود إلى تعطيل الصفات، ويعود إلى إنكار رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعود إلى أن القرآن مخلوق، يعني تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، لأنك إن وصفت الله بصفات فالصفات معاني، والمعاني لا تحل، حادثة لا تحل إلا بحادث. طيب، أما العدل عندهم فهو معناه ما يقتضيه العقل، يرحمك الله، ما يقتضيه العقل. ولهذا نتج عن هذه المسألة عندهم أصول، وهي مسألة الصلاح والأصلح ومسألة الحسن والقبح العقليان. مسألة الصلاح والأصلح يعني يجب على الله عز وجل فعل الأصلح، هذا معنى عندهم. لا يجوز أن يترك الله شيئا يقدر عليه من الصلاح، ما يجوز أن يترك الله شيئا يقدر عليه من الصلاح. يقولون لو كان عنده أصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان بخيلا ظالما. ولهذا لو قلنا الهدايه بيد الله يبقى ظالم، لماذا هذا هذا وأضل هذا؟ ولو قلنا الضلال بيد الله يبقى ظالم، لماذا أضل هذا وترك هذا؟ هكذا عند هؤلاء. فيجب على الله عز وجل فعل الصلاح وفعل الأصلح. الحسن والقبح العقليان عند المعتزلة، هذا بوابة عظيمة عندهم، اللي هو التحسين والتقبيح، ومرجع ذلك إلى العقل لا إلى الشرع. ومن هنا نشأ عندهم مذهب ماذا؟ أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرائع. أنت مكلف، أنت ما تحتاج الرسول ولا تحتاج، أنت مكلف بمقتضى العقل، لأن العقل هو مصدر التحسين والتقبيح، مصدر التحسين والتقبيح. طيب الشرع لما بيقول هذا حسن وهذا قبيح، مخبر فقط عن إدراك العقل، فالعقل يدرك الحسن والقبح بذاته، هذا إدراك ذاتي، هذا إدراك ذاتي، لأن الحسن والقبح في الأشياء ذاتيا، الحسن والقبح في الأشياء هذا ذاتي، ولهذا العقل يدركه. طب الشرع يخبر فقط، يخبر عن ذلك. فالحسن والقبح في الأشياء ذاتيان، يعني القبيح قبيح والحسن حسن، الشرع يخبر والعقل يدرك. إذن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي، دور الشرع يخبر فقط ودور العقل يدرك، فهو مدرك لهذا الحسن والقبح العقليين. ومن هنا قالوا بأن الإنسان يكون مكلفا قبل ورود الشرع. ترتب على ذلك أيضا عنده من القواعد أن الله لا يريد الشر ولا يأمر به، يريد الخير لا يريد الشر. لماذا؟ لأن مريد الخير خير ومريد الشر شرير. فلو أن الله عز وجل أراد الشر ولو كان مقدرا يبقى هذا شرير، فالله عز وجل لا يريد إلا الخير فقط، وإنما الشر هذا من إرادة الإيه؟ البشر وليس من إرادة الله عز وجل. ومن هنا نتج مسألة أفعال العباد، وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأنها وقعت بإرادتهم لا بإرادة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الله ما يريد كفرا، الله ما يريد معاصي، الله ما يريد شرا، الله عز وجل ليس خالقا لذلك كله، لأن عندهم أن مريد الشر شرير، وهذا يرد عليهم سواء في التحسين أو التقبيح أو فعل الأصلح أو غير ذلك، أو مسألة الإرادة يرد عليهم بما في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى والحكمة البليغة. فالله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى قد يريد إيجاد هذا الشيء ولا يريد إيجاد هذا الشيء، قد يمنع هذا ويعطي هذا، الله سبحانه وتعالى والحكمة البليغة يبتلي عباده، يبتلي هذا ويعافي هذا، هذا ليس عنده ولد، هذا عنده ولد، هذا عنده ذكور فقط، هذا عنده أناث فقط، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. لكننا نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى ليس بالظلام للعبيد في مسألة الهداية والضلال، فالله يعلم استحقاق هذا الإنسان للهداية أو استحقاق هذا الإنسان للضلال، ولكن له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. في التحسين والتقبيح عندنا أن الشرع والعقل يدركان هذا الحسن والقبح، فما أخبر الشارع بأنه قبيح لا يمكن العقل أن يقول هذا حسن، وما تتفق العقول على تقبيحه لا يمكن الشرع أن يقول هذا حسن، فلا تعارض عندنا بين نقل صحيح وعقل صريح. فالعقل يدرك والله سبحانه وتعالى يشرع ينهى عن ذلك ويأمر بذلك. والقاعدة الكلية عندنا أن الشارع أن شرع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما استوخص ونرجح. لكن نعلم أن العقل قد لا يستوعب بعض أشياء أو قد لا يدرك ما فيها من حسن وقبح، فيكون مآل ذلك إلى الشرع والتسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى. طالما أمر فليس إلا الخير، طالما نهى فليس إلا الشر، إما الخالص وإما ماذا وإما راجح. لكن باب الثواب والعقاب لا مجال للعقل فيه، بل مآله إلى الشرع. يبقى إدراك الحسن والقبح عندنا بالعقل والشرع، خلافا للأشاعرة الذين جعلوه للشرع، وللمعتزلة الذين جعلوه لماذا؟ للعقل. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، أخذوا بالعقل والشرع. أما إدراك، نحن ندرك ما في القتل من مضرة، وفي الخمر من مضرة، احنا عندنا الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض وكذا. عندنا العقل يستقبح الزنا، العقل يستقبح اللواط، العقل يستقبح زواج المثليين، العقل يستقبح شرب الدخان، العقل يستقبح شرب الخمر، العقل يستقبح هذا. ولا يا اخوان يستقبح هذا. ولهذا ترى بعض الناس قد يكون على استقامة لكن يقول يا والدي لا تفعل هذا، يا ابني لا تفعل كذا. الناس تنكر الزنا، تنكر الربا، تنكر القتل، تنكر هذا عند الناس من الإفساد، عند الناس هذا من الإفساد. فالشرع والعقل لا تعارض بينهما، بين نقل صحيح وعقل صريح. لكن نعلم أن بعض الأشياء قد لا يستوعب العقل ما فيها من مفاسد أو ما فيها من محاسن، ولهذا نكون خاضعين لماذا؟ للأمر والنهي في ذلك الأمر، والعقل لا يعارض ذلك. وما وقف العقل يحاكم الشرع يوما ما ويقول لما أمرت بذلك، لكن الشرع يحاكم العقل لما لم تستجب لذلك، لما لم تستجب لذلك. ولهذا عجز العقلانيون هؤلاء أن يوجدوا منهجا يسعدون به البشرية وسعادة البشرية في الانقياد لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ده من باب الإدراك في الحسن والقبح. لكن من باب الثواب والعقاب فالشرع يستقل، العقل ما يضع حكما جزائيا في أخرويا ولا كذا. ولهذا عندنا نقول من مات على الكفر هذا مخلد في النار، العقل ما له دخل في هذا الحكم. من مات على المعاصي ومصر علي نقول هذا تحت المشيئة، العقل ما له دخل. من ثقلت موازينه من خفت موازينه إلى آخر ذلك. هذا الثواب والعقاب، الحدود ما ندخل فيها بعقولنا، وده الفيصل بيننا وبين أولا. هم أولا يقولون دي وحشية. عقول إيه؟ يعني واحد سرق تقطع يده، يعني واحد زنى ترجمه، هذه وحشية والعقل يرفض ذلك وما أدري إيه والآخر. بينما هؤلاء عندهم العقوبات، ما توجد حكومة لا يوجد مجتمع بلا عقوبات. أنتم تعاقبون السارق، أنتم تعاقبون الزاني، أنتم تعاقبون جميع البلدان فيها عقوبات. لكن لماذا لم تختاروا عقوبات رب العالمين التي فيها الحياة؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. علامة تحكم حدود الإسلام ولا تحكم مظالم العالم؟ علامة تحكم حدود الإسلام، مع أن حدود الإسلام قامت على أعظم العدل لنا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي فعلا الضريئة لذلك. واحد سارق صحيفته اللي مسجل 38 سبقة، بدء من هو عنده 63 سنة، بدء من سنة 78، يعني بقاله 43 سنة بيسرق. 43 بطلع عن الصحيفة، 43 سنة بيسرق من هو عنده 20 سنة. ده المسجل، وانت عارف المسجل ده كل حادثة مثلا من 20 حادثة ولا من 10، أو مش كل حادثة سرق محل محدش يعرف، سرق خزنة محدش يعرف، ده قدرا. يبقى 38 من سنة 28، 43 سنة بيسرق. لو من 43 سنة قطعت يده، بأي يد سيسرق؟ معاه آلاته يا اخوان، الشنطة فيها المفك فيها كذا، طب هيفك بإيه؟ دي قطعت. إن عاد الرجل تقطع، طب يعمل ايه؟ كيف يمشي ليسرق؟ وكيف يمد يده ليفتح وقد قطعت يده؟ لكن لما يسرق الرجل ده كم مليون وبعدين ياخد له مثلا سنتين سجن، ايه الاشكاليه؟ هو لو سافر ليعمل في اي بلد هيجيب كم؟ هو لو يعمل الان في الارض ويزرع وكذا يجيب كم؟ فسنتين مش مشكله، لان هو صرخ بالعقل البشري، والذي يحكمه عقل بشري، وقد يكون عقل السارق احكم وادق من عقل القاضي. ولهذا وفوق كل محام محام ياتي ويبرئ ثغرات القانون، اثبت، هات، كان تحت تأثير معين، معاه شهادات تقول بإيه، إلى غير ذلك. الشاب يزني 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 يزني، تعال نحاكم، غصب، اغتصاب، لا، طب تمام، يعني أوراق مش هتحول ولا هيبقى فيها حكم إعدام ولا شيء، يعني إيه بقى؟ راضية، راضي، كذا، الزوج رفع دعوة، طب الزوج ممكن يسحب. ولهذا إذني وافعل وافتح بيت دعارة، وماذا عسى أن يكون؟ سنتين، ثلاثة، لا تساوي هذه. ولهذا يعاود الزنا، لكنه لو جلد إن كان شابا أمام طائفة المؤمنين أو رجم فمات ورآه الناس يرجم بالحجارة، سوف يقول الناس أهذا عقل؟ أمن أجل شهوة لحظة يضحي بنفسه؟ ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، إنها مكابرة، مكابرة، إذ لا نطبق العقوبات الشرعية. إن قال أنت زاني قلنا تعالى، إما أن تتبع أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك، أنت زاني فكيف إذا زنى؟ فلا يرضع الناس إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. خمر تشربه فلك عقوبة، فرج وعرض تنتهكه فلك عقوبة. ضرورات خمس أيها الناس، الناس لهم دين، لهم عقول، لهم أموال، لهم أعراض، لهم نفوس لابد أن تصان. ولو اجتمع الإنس والجن على وضع سبل الصيانة لهذه الخمس ما استطاعوا إلا أن يأخذوها من شريعة رب العالمين سبحانه. من بدل دينه فاقتلوه صيانة لدينك، صيانة لنفسك، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في إتقان عجيب، القتل العمد، شبه العمد، الخطأ، شروط القصاص في الشريعة، صفة القصاص، الديات، الجنايات، إما على نفس أو على دون نفس، ولكل عضو قيمته عندك، وأنت مخير بين قصاص وبين دية. في ذلك عرض يعالجه حدود وعقوبات، فمن زنا إلى لواط إلى سحاق إلى قذف، على شريعة ربانية عادلة لا يمكن أن يتوجه إليها أي شيء من الانتقاد، وهكذا. ومال، فشرعة الحدود لصيانته، تقطع يد في ربع دينار، ربع دينار، ربع دينار، جرام ذهب تقطع فيه اليد، ما قيمة جرام ذهب؟ فأي عقل يقدم على سرقة ربع دينار لتقطع يده؟ أي عقل هذا؟ قطع يد، مو بسجن سنة، مو بسجن سنتين، مو براءة ستة أشهر، قطع يد. ولكم في القصاص حياة. ثم إننا نناقش من؟ نحن نناقش قانونا آخر، ما في مشكلة، لا تقطع اليد، خلايا أصبع، هذا شريعة رب العالمين ونحن مسلمون. أن يوضع القانون الإنجليزي للإنجليز لا عجب، أن يوضع القانون الفرنسي للفرنسيين لا عجب. قانون ما استطاع أن يحاكم رساما يسيء لنبي، وفي السياسة العالمية يقولون عدم انتهاك الأديان. طيب حاكم من أساء لنبي؟ ما أستطيع، ما عندي قانون أحاكم. القانون اللي عندي بيقول يفعل ما يشاء حتى لو معي أنا كرئيس، طالما المسألة تعدى إلى تعديات لكن يرسم يكتب يفكر كما يشاء. أنا محكوم، هو بيحكمني. الحاكم محكوم وليس حاكما، الحاكم محكوم بما وضعته الشعوب من شرائع. أما رضيت أن تحكم الشعب بالشعب، إذن الشعب يحل والشعب يعقد والشعب يعاقب والشعب يحاكم والشعب يجرك إلى قفص من حديد ليحاكمك أو يفرج عنك. فإن قال اقتلوا الرئيس فهو الشعب يجب تنفيذه، وإذا قال أسفين يا رئيس فهو الذي تنازل عن حقه. عجيب سبحان الله. إذن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فلهذا نشأ عند ماذا؟ المعتزلة، ما يسمى يجب على الله فعل الأصلح والصلاح، يجب أن الحسنى والتقبيح ذاتيان. الشرع فقط يخبر وليس هو مصدر التحسين والتقبيح، والعقل مدرك لهذا الأمر، وإلا هذا ذاتي في ماذا؟ في الحسن وفي القبح. وبناء عليه كما قلنا تحكموا بعقولهم حتى جعلوا الأعمال من خلق العباد، وأن كون الله عز وجل يخلق أعمال العباد يتوجه إليه الظلم مباشرة، لما هذا هذا ولما أضل هذا. وعندهم حكم العقل أيضا في مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا هو اللي بقى على إيمانه ولا هو الذي يستحق الدخول في الكفر، فأوقفوا بعقولهم في منزلة بين المنزلتين. ما هذه المنزلة؟ ما هذه المنزلة؟ وكيف تخرج من إيمان بلا دليل؟ وكيف لا تدخله كفرا طالما أخرجته من إيمان؟ هذا أمر يناقض العقل. لابد الإنسان من وصف يبقى عليه. عندنا نحن ماذا كأهل سنة؟ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. إذا كان عندي نص ناقل للمسلم من إسلام الكفر قلت به بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وإذا كان عندي نص ينقل المشرك الأصلي إلى الإسلام فإذا أنا أقول به. متى ينتقل المشرك الأصلي إلى الإسلام؟ عبر شريعة، إذا نطق بشهادتين ودخل ولم يأتي بناقض من النواقض حتى ولو كان في الباطن منافقا. ومتى ينتقل المسلم إلى الكفر؟ ينتقل المسلم إلى الكفر إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بعد توافر الشروط انتفاء الموانع. فلا أنقله وإن أتى بالناقض قال أو فعل حتى يستحق الذي أتى الناقض بقول أو فعل إسقاط الوصف عليه بأنه ماذا؟ بأنه صار كافرا. هذا بمقتضى الأدلة الشرعية. ولهذا عندي إما أنه باق على الإسلام ولو كان فاسقا ظالما وكذا، ولو كان زانيا ولو كان ولو كان، أو أنقله إلى الكفر بأمرين. الأمر الأول أن يأتي بوصف الكفر، يتحقق في وصف الكفر. الأمر الثاني يستحق إسقاط الحكم. ماذا؟ إسقاط الحكم عليه. أما أن يكون في منزلة بين المنزلتين فلا، فلهو المؤمن الكامل عندنا كما عند المرجئة، ولهو الكافر الخالص كما عند الخوارج بمجرد معصيته، ولا هو الذي في المنزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة، وإنما عندنا رتبته هي الرتبة التي أنزله الشارع. مسلم فاسق، مسلم عاصي، لا يزن زاني حين يزني وهو مؤمن، لا ترجعوا بعد كفار ضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، كل هذه نصوص تشهد بمرتبته عندنا. وإن زنى وإن سرق فهو ليس بالكافر، فاقطعوا أيديهما والسرق والسرق فاقطعوا أيديهما، فلو كان هذا إيه كافرا لما قال الله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولكن فاقطعوا رقابهما مش فاقطعوا أيديهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلو كان كافرا لما كان الجلد ولكان ماذا ولكان القتل. من أصول المعتزلة أيضا الوعد والوعيد، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى وعد المطيع بماذا؟ بالثواب. وعد العاصي بماذا؟ بالعقاب. لا يجوز أن يخلف وعده ولا وعيده. وعليه فإنه إذا مات على هذه المعاصي هذا مخلد في النار ما يخرج منها. الله عز وجل متوعد إن الذي يأكل يوم ولا يتم ظلم إنما يأكل في بطن النار، يبقى لابد أن يأكل في بطن النار، لازم يأكل النار في بطنه. الزاني السارق كذا، الوعيد نافذ والوعد نافذ، ولهذا ندخل الجنة بأعمالنا لا بفضل الله، عندهم وعد، الله وعد اللي يعمل صالح بدخول الجنة، وأنا عملت صالح أدخل الجنة، ولهذا الباء صارت عندهم ادخل الجنة بما كنتم تعملون. بي الباء عندهم ماذا؟ عوض. لا عندهم عوض. والباء عند أهل السنة والجماعة سببية، وندخل الجنة بفضل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول؟ قال ولا أنا. وهذا يتمشى مع العقل عندنا، ماذا؟ لأن العمل بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وهدايته لنا وإقدار الله لنا، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل وتوكل عليه. فعندنا هذا من فضل الله، من فضل الله، وأن الله أقدرنا على هذا وثبتنا على ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن نحن بدينون لله بأعمالنا، فكيف تكون الجنة عوضا؟ إنما الجنة فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينال هذا الفضل إلا من حقق السبب وأتى بالسبب وهو العمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء عندنا ماذا؟ باء السببية، وإلا ندخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما وعندهم هو هذا، فيجب على الله أن يثيب المحسن وأن يعاقب ماذا؟ وأن يعاقب المسيء، لأنه لو أنه تجاوز عن المسيء يبقى أخلف وعيد. يجب عليه أن يثيب وأن يعاقب، ولهذا الوعد عندهم لا يتخلف والوعيد عندهم لا يتخلف. أما عن الأصل الخامس عنده هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا معنى الإنكار، إنكار المنكر على السلاطين باليد. في قواعد ذكرها بعض العلم في الحقيقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة جدا أن نتعرف عليها. يقول بأن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر وكيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره. اختلفوا في طريق وجوبه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعند بعضهم السمع والعقل، وعند بعضهم السمع وحده. طيب يعني يجب العقل كمان الإنكار يعني، ويجب النهي عن المنكر إذا غلب على ظنه وقوع المعصية، نحو أن يرى الشارب قد تهيأ لشرب الخمر، أتى بالخمر ووضع وكذا وهيشرب، يبقى يجب عليك حينئذ النهي عن المنكر. أما كيف يباشر النهي؟ فإن كان الإنكار باللسان فإن الواجب أن يبتدئ بالسهل ثم إن لم ينفع ترقى إلى صعبه. أما إذا كان الإنكار بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى، لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها. أما من يباشر فكل مسلم اللي هو يباشر الأمر معروف عن المنكر، فكل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه. طيب شرائطه أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح، رجع إلى أستاذ القبح، وألا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد في منكراته، ولا يغلب على ظنه أن نهيه لا يؤثر لأنه عبث، ويؤمر وينهى كل مكلف وغير المكلف إذا هم بضرر غيره، ويكفي في الأمر بالمعروف. انتبه بقى للقاعدة بتاعتهم في التفريق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يكفي في الأمر المعروف مجرد الأمر به، مجرد الأمر ده في الأمر المعروف، ولا يلزم حمل ما أحد على أن يصنع هذا المعروف، ولا يكفي في النهي عن المنكر عند استكمال الشرائط مجرد النهي، بل يمنع منعا ولو أدى إلى القتال. في نهي المنكر لابد ينتهي ولو أدى ذلك إلى القتال. ولهذا كان ماذا؟ كان نهي هؤلاء عن منكر لا تنازل فيه، فإما أن ينتهي وإما أن يقاتل ولو قتل. من هنا يا إخواني كانت الحرب الشرسة من المعتزلة على أهل السنة في مسألة خلق القرآن، وقتلوا وصفوا أهل السنة بلا رحم. ليه؟ لأن ده واجب عندهم، ده منكر، قول بخلق القرآن منكر، وعلي إن لم ينتهي عن هذا القول وإلا قتل. تعرف لو كان أمر بالمعروف يأمر بالمعروف وإن لم تفعله لا إشكال، إنما نهي عن منكر، نهي عن منكر يتنتهي يتقتل. فعندهم هذا لا يكفي في النهي عن المنكر عند استكمال شرائطه مجرد النهي، بل يمنع منعا ولو أدى إلى القتال. هكذا ذكر القاضي عبد الجبار في أصول المعتزلة الخمسة. يجب على مرتكب المنكر النهي عنه، لأن ترك ارتكابه وإنكار واجبان لا يسقط أحدهما بترك الآخر، وضمن هذا كله جواز الخروج على الأئمة بالقتال. وطبعا دعنا الأئمة على منكر، يبقى ماذا؟ إن لم ينتهوا عن هذا المنكر وإلا قاتلناه. يبقى انتبه لقاعدة إنكار المنكر عند المعتزلة، ولهذا جعلوها أصلا مستقلا، الأمر بالمعروف من المنكر. لكن الأمر بالمعروف عندهم أهدأ من إيه؟ من إنكار المنكر. الأمر المعروف يأمر، إن لم يستجب قد أدى معي، أما النهي عن المنكر ينهى، إن لم يستجب فالقتال. من هنا كان قتال أئمة الجور واجبا عندهم لا تنازل فيه. وكان إنكار الإنكار عن من خالف أفكارهم وارتكب ما يخالف أفكارهم أشد ما يكون ولو أدى إلى قتالهم. وأما من خالف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصلا وقال إن الله لم يكلف العباد الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصلا فإنه يكون كافرا. فإن قال إن ذلك مما ورد به التكليف ولكنه مشروط بوجود الإمام فإنه يكون مخطئا. إذن هؤلاء بنوا أمرهم على العقل، وأوجدوا مذهبهم على العقل وحكموا تحكيما عظيما، ولهذا ظهر ذلك في كتاباتهم. هذا الزمخشري يجعل أو يسمي العقل في كتبه بالسلطان، العقل يسميه السلطان. قال الزمخشري في أطواق الذهب في المواعظ الخطب كما نقل بعض الباحثين: امشي في دينك تحت راية السلطان، ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان، فما الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه، وما العنز الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من المقلد عند صاحب الدليل. يعني هذا الذي يقدم عقله ويستدل هذا أعز من الأسد في عرينه، إنما المقلد هذا أذل من العنز الجرباء. ولهذا الزمخشري تحكم بقى بالعقل، ما في قيود، كل إنسان كما قلنا ابن منهجه. فعندنا التفسير المعتزلي، عندنا التفسير الخارجي، عندنا التفسير الرافضي، عندنا التفسير السلفي، عندنا التفسير الصوفي. القرآن يخضع في تفاسيره لماذا؟ لمنهج المفسر. يقول الزمخشري عند تفسيره لقول تبارك وتعالى: عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت له، كناية عن الجناية، لأن العفو مرادف له، تعفو عمن جنى، ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. يبقى عفى الله عنك. الزمخشري ماذا يقول يا أخوان في تفسيرها؟ يقول كناية، عفى الله عنك، كناية عن الجناية، لأن العفو مرادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت. ولهذا يقول عمرو بن عبيد: والله لو أن عليا وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزت. وقال عمرو بن عبيد عن سمرة بن جندب: ما نصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة. نعم. وعلى هذا أول آيات القرآن. هذا بالنسبة لي المعتزلة، وهم الذين أول من وضع هذا المنهج العقلاني في هذه الأمة، هذه أشهر المدارس. طيب، انتقلت هذه إلى عصر الحديث مدرسة عقلانية، لأنه مع الحقيقة مع المعتزلة وانتهاء دولة المعتزلة كحكومة تحكم على يد المتوكل، لم يعد لهم التأسد الواقعي في النيل من أهل السنة باليد، لم يعد لهذا مكان ولا مجال. حتى جاء هذا العصر بعد الاستخراب، وقد رب الاستخراب هذا رجالا في العالم الإسلامي يقومون بهذا المنهج العقلاني الذي قام على عرض نصوص القرآن والسنة على العقل، فما قبله العقل فهو المقبول، وما رده العقل فهو المردود. وهذا الذي نعاني منه كل يوم فيما يسمى بمدارس التنوير ويسمى بالمدارس العقلانية، في الطعن في السنة ليلا ونهارا. من أشهر هؤلاء الرجال الذين للأسف الشديد خدع فيهم العالم الإسلامي بما قدمتهم الماسونية وبما قدمتهم وقدمهم يعني أهل الشأن على أنهم مصلحون، وهم من أفسد الناس الذين تلاعبوا بدين المسلمين، من أشهر هؤلاء رجلان في هذا العصر، خصوصا عصر الاستخراب هذا، وهو ما يسمونه بالاستعمار: جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده تلميذه. وجمال الدين الأفغاني شخصية، سبحان الله، نحن تعلمنا منذ الصغر أن هذا رجل مصلح وأن هذا الرجل كان وكان وكان، كذلك محمد عبده هذا مثال للعالم بحق. والحقيقة أن الأفغاني وأن محمد عبده قد فتح بابا عظيما جدا جدا من الجرأة على النصوص الشرعية. وحسبك أيها الأخ، قبل أن تناقش وقبل أن تعرف فكر جمال الدين الأفغاني أو محمد عبده، أن تعلم أنهما ماسونيان، وأن الأفغاني ماسوني محترق وله المحل العظيم عند الماسونية، كما سنخبرك الآن. جمال الدين الأفغاني هذا ولد 1254، وهذا الرجل الحقيقة وصاحب الرحلات والهجرات، لأنه ما حل بلد إلا طرد منها، وقد اختلف أصله أفغاني ولا أصله إيراني، ولعل الأرجح أن يرجع إلى أصل إيراني، وإن كان المشهور الأفغاني على ما ذكر بعض الباحثين. يعتبر جمال الدين الأفغاني وإن كان يتزيد بذي العلم، لكن كان تركيزه على ما يسمى بإيه؟ ما يسمى بالإصلاح السياسي والنهوض بالأمة، النهوض بالأمة لتعود إلى قوتها، لكن على حسب فكره هو وعلى حسب توجيهه هو، وكان يتمنى إيجاد جامعة شرقية عالمية يدرس فيها أبناء المسلمين وتعلمون الفكرة بغض النظر عن دينهم، مسلمون نصارى، المهم جامعة شرقية. وإن كان البعض يقول كان يتمنى جامعة إسلامية، لكن بما كتبه عنه تلامذته مراده كان الجامعة الشرقية وليس الجامعة الإسلامية. كما قلنا، هجر هذا الرجل ذات اليمين وذات الشمال نظرا لاهتمامه بمسألة السياسة، فكان الحكام يختلفون معه كثيرا. لكن ليعنينا التركيز على أهم المرتكزات في شخصية جمال الدين الأفغاني وفكره، فمنه نشاطه الماسوني. نشاطه الماسوني هذا الرجل ثبت بيقين أنه انتمى إلى الماسونية، وهذا بوقائع ومكتوبات ثبتت عنده وعليه، ذكرها كثير من الباحثين، يعني عندنا بخط اليد موجودة. في عند خطاب موقع بتاريخ 1292 يطلب الانضمام إلى المحفل الماسوني، هذا نصه. يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابلي، هو الكابلي الأفغاني وكان له بعض الأسماء المستعارة أحيانا، الذي مضى من عمره، هو يقول هذا كتابته، الذي مضى من عمره 37 سنة، بأني أرجو من إخوان الصفا وأستدعي من خلان الوفا، أعني أرباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، أن يمنوا علي ويفضلوا إلي بقبول في ذلك المجمع المطهر وبإدخال في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر، ولكم الفضل ولكم الفضل. قال ولم ينسحب من المحفل بل كان من أعضاء البارزين ذوي النشاط فيه، وليد تم اختياره، يقول الباحث وليد تم اختياره بعد سنوات ثلاث رئيسا للوج كوكب الشرقي بتاريخ 7 يناير 1878 بأغلبية الآراء، ووجهت له دعوة بهذا التاريخ لاستلام القادوم بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي والحضور بالزي الرسمي الماسوني الأسود ورباط الرقبة والكفوف البيضاء. ولم يكتفي الأفغاني بهذا بل ازداد نشاطه في ميدان الماسونية، طبعا هذا خطابات موجودة، فاعتزل هذا المحفل الاستوكلندي وأنشأ محفلا وطنيا تابعا للشرق الفرنساوي، وفي ذروة وجيزة بلغ عدد أعضاء العاملين أكثر من 300، ولم يزل يبذل جهوده في هذا الميدان حتى صدر الأمر بنفيه في رمضان 1296، وجاء في القرار بأنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمع على فساد الدين والدنيا. أهم أفكار هذا الرجل انضمام إلى الماسونية، وكفى بهذا قبحا لفعله. قال بعض الباحثين ومن مآخذ عليه اتخاذ الاغتيال سبيلا لتحقيق مآربه، فقد قال مرة في حديث له مع الأستاذ براول لا آمل في الإصلاح قبل قطع 6 أو 7 رؤوس، وسماهم بالاسم. مما أخذ عليه أيضا تمكينه في مجال الصحافة، تمكينه للنصارى من أجهزة الإعلام وصرف النقود وفتح المطابع وحصول الامتيازات، وكان من المحيطين به من النصارى جورج كوجي وطبيبه الخاص هارون يهودي، ومن المآخذ عليه أيضا صلته بالإنجليزي المريبة ورجال الإنجليز، وفي الحقيقة كان في الظاهر أنه يحارب هذا الاحتلال الإنجليزي، وفي حقيقة الباطن فإنه يتعاون معهم هو تلميذه محمد عبده. له عبارات منحرفة وغالية في العقيدة ذكر بعضا منها، وله أفكار أيضا في مجال التحرير، تحرير المرأة وغير ذلك يعني كثيرة. فحسب أن هذا الرجل، ما ظنك برجل سجل في الماسونية؟ نعم. كذلك محمد عبده ظهر على طريقته، لكن محمد عبده كان اهتمامه بالسياسة إلى حد ما أقل من اهتمام الأفغاني، فقد كان يرى أن السبيل إنما يكون عن طريق التعليم، لكن أفسد من جهات أخرى. من الجهات التي أفسد بها منها أيضا اتفاقه مع وتعاونه مع الإنجليز، تعاونا مع الاحتلال، تعاونا كبيرا جدا، حتى إن الإنجليز كانوا يدافعون عنه وكانوا يتبنونه، لا سيما اللورد كرومر الذي كان يجعله مفتيا. هذا المفتي لا يمكن عزله طالما أننا نحكم مصر. كذلك أيضا الدعوة إلى القومية الوطنية والتركيز عليها، ولهذا صاغ بعض البرامج في هذا الأمر. يقول اللورد كرومر: الشيخ محمد عبده سيظل مفتيا في مصر ما ظلت بريطانيا العظمى محتلة لها. نعم المستعان. وله أفكار أيضا فيما يتعلق بالتحرر وتشجيع دعاة التحرر في مصر على ما كتبوا، وله آراء خاصة أيضا في بعض الأمور الشرعية. نعم، هذا ما يتعلق بأبرز رجلين في من رجال المدرسة العقلية في هذا العصر الحديث، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. هذه المدرسة تسلطت على
شيخ مقبل.
نعم،
لو فاتوا في الاثنين.
في الاثنين نعم. اقرأ.
سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في شريط بعنوان أسئلة البريطانيين، سئل: هل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصري من العلماء المعتبرين؟ وما حالهما وما وجه انحرافهما؟ قال الشيخ رحمه الله: هما ماسونيان.
نعم.
أفسد الشباب بمصر في زمانهما وبعد زمانهما، وأفسد كثيرا من الكتاب ومنهم محمد رشيد رضا. ولنا رسالة بحمد الله بعنوان: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. وليتسع الكلام.
طبعا محمد رشيد رضا هذا يعتبر الرجل الثالث عن جمال الدين الأفغاني، أخذ محمد عبده، عن محمد عبده أخذ محمد رشيد رضا. لكن للإنصاف محمد رشيد رضا كان بدايته هو نفس بداية محمد عبده، كذا نفس المسألة، لكنه كان أرشد هؤلاء فانتقل فأنكر عليهم بعض هذه الأفكار وانتقل إلى أن كان يعني قبل موته على إصابة كبيرة بخلاف هذين. من ذلك مثلا أنه ألف في مصنفات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والدعوة إلى السلفية، وطبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والقيام على ذلك. فالرجل انتقل نقلة طيبة، لكن ليست نقلة خالصة، ليست نقلة خالصة، وبقيت عنده أفكار مردودة علقت عنده من محمد عبده ومدرسته. لكن هو أحسن هؤلاء الثلاثة، وآل أمره في النهاية إلى شيء يعني من الإصابة بطباعة الكتب السلفية في وقت كان طباعة هذه الكتب يعني غريب جدا، فاعتنى بها. وكون واحد يدافع عن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وتبناها في وسط هذا المجتمع، طبعا ده صعب جدا. فهو انتقل نقلات يعني كبرى في هذا الباب، لكن بقيت عليه إيه المآخذ التي علقت عنده من هذه المدرسة السابقة. وإلا فالرجل كان هو الرجل الثالث الذي تأثر بفكر محمد عبده، ولكن الحقيقة هو أفضل هؤلاء يعني جميعا، لأنه تحول هذا التحول. لكن بقيت عنده أشياء لابد من مراعاتها وأفكار شاذة في تفسيره. نعم.
قال الشيخ: ولا يتسع الكلام فوحيله على كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير، أيوة، وكتاب جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام، فهما من أئمة الضلال وهما إلى الكفر أقرب.
نعم، اللي هو هذه الأفكار لا شك، لا شك أن هذه الأفكار وهي يعني إسقاط الفهم العقلي أو إسقاط يعني تفسير النصوص الشرعية من كتاب والسنة بهذا الفهم الايه العقل. ولا ذلك بقى افرازات المدرسه، افرازات هذه المدرسه وخروج ما يسمى بمدرسه التنوير ومحاكمه النصوص الشرعيه. وهذا يعني لعلنا نجعل له اللي هو المنكرون للسنه والمخضعون السنه للحرب العقليه، لعلنا نجعل لهم يعني لقاء خاصا. حاصل هذا المبحث او حاصل هذه الوقفه أن هذه المدرسة العقلية هي امتداد لمدرسة الاعتزال وإخضاع النصوص الشرعية للعقل. وكان أساس النظر العصرية هذه إلى العقل ظنهم جمال الدين أفغاني محمد عبده وكذا، ظنهم أنهم إنما يريدون أن يقووا شوكة الإسلام ويردوا عن الإسلام شبهات ضد الغرب، فإذا كنتم تعتزون بالعقل فعندنا عقل مثل ما عندكم العقل، فلهذا أخضع النصوص كثيرا من القضايا للعقل من باب أن يثبتوا للغرب أن الإسلام يمجد العقل وكذا وكذا، لكنهم اشتطوا حتى تجاوزوا. ثم إنه هذا كان يعني الغرض اللي بيقول بعض الباحثين، لكن الحقيقة لا مجال لإحسان الظن بالرجلين بعد انضمامهما للماسونية، لأنه لا ينضم للماسونية ويكون عضوا فيها من عرف وعرف مبادئها إلا رجل على الضلال المبين وفي فعله على الكفر المستبين، بيد أننا لا نكفر أحدا من المعينين إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع. فقد مر معنى الماسونية، ما معنى الماسونية وكيف يكون الإنسان عضوا في هذه الماسونية وكيف يترقى ليحصل هذا. فحسبك أن الرجلين كما قال الشيخ مقبل ماسونيان، لكن هذه المدرسة مدرسة متسعة ومدرسة أعضاؤها كثر ومدرسة لا يخلو منها زمان. ومن هنا تجد إسلام البحيري وتجد إبراهيم عيسى وتجد هؤلاء الذين يخرجون على القنوات وينالون من إسلام وهم كثر الحقيقة، خصوصا بعد القنوات الفضائية، وأحمد ماهر يحاكمون الشريعة إلى عقولهم. أحمد ماهر عنده البخاري في المكتبة يقول لك انظر هذا البخاري رقم مش عارف إيه، المجلد رقم كذا، فيه البخاري بيقول، فيه البخاري بيقول، فيه البخاري يقول، ويأتي بأشياء يظنها مخالفة العقل، وإنما هو رجل ضحل. والله يمكن لو سألت الله أعلم عن وضوئه وصلاته كيف يتوضأ وكيف يصلي لما وجدت عنده الجواب في ذلك الذي يتوضأ وضوءا على السنة أو يصلي صلاة على السنة. ولكن سبحان الله هي أبواق، هي أبواق مكن لهم في قنوات مأجورة فضائية مأجورة تتبع سياسة عالمية حتى يفسدوا ماذا؟ يفسدوا أفكار المسلمين. ويأتي أحمد عبد الماهر أيضا بالكتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ويأتي بمسائل يقول هذه مسائل يعني كيف يتصورها عقل هذا مالك هذا الشافعي هذا، يعني عداؤهم يا أخوان ليس مع ابن تيمية فقط ولا مع البخاري فقط ولا مع كذا، إنما عداؤهم مع مرجعية شرعية تقوم على حدثنا وأخبارنا، لا يريدون هذا، ولكن أخضعوا الدين للنظر العقلي. هذه مدرسة يعني كبيرة جدا، وهي حثالة الحقيقة حثالة، وهم على فكر الزنادقة، وهذه يبقى الحقيقة على أمثال هؤلاء إقامة الحجج التي بها يصلح إسقاط الأحكام على المعينين، وإلا هؤلاء قالوا الكفر كثيرا وقعدوا لهذه القواعد المعروفة وتطاولوا على أئمة الإسلام وعلى تراث المسلمين. فهذه المدرسة العقلية مدرسة هي يعني حثالة فكر البشر، والحمد لله عندنا الإسلام لا يعني يضع أغلالا على عقل يريد أن يتدبر ويتفكر، بل بالعكس الإسلام يرفع أصحاب هذه العقول التي عرفت دينها وتأملت في آيات الله عز وجل الكونية ووصلت إلى عبودية الرب سبحانه وتعالى، العبودية الصحيحة. ولهذا قال سبحانه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتفكرون لأولي النهى وما يعقلها إلا العالمون لأولي الأبصار إلى غير ذلك من هذه الآيات التي دعت إلى تدبر العقل ما أنزله الله سبحانه وتعالى. فنحن عبيد لله عز وجل بوحي لا ينبغي أن ننفصل عنه ولا أن نخرج عنه، إنما هذا الوحي وحي رب العالمين سبحانه وتعالى، والإنسان مهما بلغ علمه وإحاطته فهو علم قاصر وهو علم محدود، فيخرج الإنسان من هذه المحدودية إلى من إلى ماذا؟ إلى عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي هو أعلم بمن خلق ألا أعلم من خلق ولطيف الخبير. وكل مدرسة الحقيقة نتناولها في النهاية نصل إلى هذه النتيجة ببساطة جدا، بل والله قبل بحث هذه المدرسة أول ما نذكر تعريف الماسونية تعريف الاشتراكية تعريف الإلحاد تعريف المدرسة العقلية، من أول ما تصل إلى التعريف تتيقن وتتأكد أن هذه مذاهب باطلة باطلة باطلة، فبالعقل نبطل ما عليه أصحاب المدرسة العقلية التي أخضعت الأمور إلى العقل وتفسير ما في الكون والوجود إلى العقل، بأن العقل نفسه يخالف نفسه في كثير من الأمور، فكيف يقود بشرية؟ لا سعادة البشرية ولا قوة لهذه الأمة الإسلامية إلا أن تعود إلى الشريعة الإسلامية وتأخذ المنهج الرباني ويقوب على توجيهها وتربيتها أناس صادقون. لكن يصلح في كثير ممن يقود الأمة في تعليمها وإعلامها وتوجيهها وكذا، يصلح فيهم من قال الله عز وجل فيهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. فمتى يرجع سبحان الله المسلمون إلى الدين ويرجع المسلمون إلى دراسة هذه الشريعة والأخذ بها؟ نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك وأن يهيئ الأمة ذلك، ولكن الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا في فتوى أخرى.
نعم.
سؤال الشيخ مقبل رحمه الله، نسمع كثيرا من الشيوخ يتكلمون عن محمد عبده وجمال الدين الأفغاني بأنهما قدما للإسلام خدمات جليلة، بينما البعض الآخر يقدح فيهما بأنهما ضد الإسلام وأنهما عارا وشنارا عليه وأنهما أصحاب المدرسة العقلية. نرجو منكم أن تعطونا صورة عنهم وعن المدرسة العقلية وحتى يكون الشباب على بينة من أمرهم. أجاب الشيخ رحمه الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكر المقدمة قال: أما بعد، فجمال الدين الأفغاني قيل إنه أصله من إيران، وأنه متأفغن وليس أفغانيا، بل أراد أن يلبس على الناس.
نعم، وهذا يعني الراجح في ذلك والأقرب أنه إنما هو إيراني وليس أفغاني، والله أعلم انتماءه إلى أفغانستان ما وراء. وهذا الرجل كان ينتاب في كثير من مراحل عمره الغموض، حتى إنه كان في كثير من كتاباته يخرج بأسماء مستعارة، وكما قلت لكم يدل على ذلك أيضا تعدد رحلاته، فإلى الهندي ويقيم فيها فترة، إلى تركيا والأستانة يقيم فيها فترة، إلى إيران ويقيم فيها فترة، إلى مصر يقيم فيها فترة، إلى فرنسا يقيم فيها فترة، إلى لندن يقيم فيها فترة، وهكذا. يعني رجل تخبط في حياته، ينتقل من إلى وما يحل في مكان إلا ويكون له الفكر الذي يلفت الأنظار إليه فينفى من هذه البلد إلى تلك البلد وهكذا. ولكن تأثر به طبعا محمد عبده الذي كان يقدس تقديسا عظيما، بل قال فيه كلمات لا تقال في نبي من الأنبياء. هذا محمد عبده قال فيه كلمات لا تقال في نبي من الأنبياء، وأنه لا أحد يفهم الدين مثل ما فهم هذا الرجل. نعم،
بل أراد أن يلبس على الناس حتى لا يعلم أنه إيراني، لعلمه بأن المجتمع الإسلامي يكره الرافضة، وهو يعتبر دسيسة على الإسلام، فله مواقف.
ولعل هذا السبب، يعني لماذا هو تنكر أن يكون إيرانيا، لأنه سيكون متهما إيراني يعني شيعي رافضي. نعم،
وهو يعتبر دسيسة على الإسلام، فله مواقف سيئة، وربما
جزا الله خيرا، يعتبر دسيسة فعلا على الإسلام، لأنه هذا الرجل من مواقفه أيضا مريبة يا أخواني وتناقضاته. يعني كان الاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي والإيطالي، هذا كان موجود في زمن واحد. الرجل هذا كان يغازل الاحتلال الإنجليزي، يغازله يعني يظهر الإنكار عليه، مع أن الإنجليز يسكتون عنه في كثير من الأحيان، هو ومحمد عبده كما بينا لكم. شوف اللورد كرومر هذا يفتح المجال لمحمد عبده ويقول سيبقى مفتيا ما بقينا هنا، بل إنه كان يأخذ بمشورة محمد عبده كأنما هو ولي أمره ومرجعيته. هم اللورد كرومر مرة أن يلغي ما يسمى بالنيابة العامة ويبقى المسألة قضاء بس بدون نيابة، فإذا بمحمد عبده قال لا، أنت لو ألغيت النيابة، النيابة هؤلاء أناس هم خلاصة العقول هنا، يعني عقول وكذا، ولو أنك أوقفت النيابة هذه تحول هؤلاء إلى أقلام تكتب في الصحف، وبالتالي ستهدم ماذا؟ عروشكم. يبقى لا تلغي هذه. ورجع اللورد كرومر فورا إلى ما أشار به محمد عبد، يعني أنت تريد أن يبقى الإنجليز هنا بلا هدم عروش، يعني ينصح لهم كأنما ينصح الحكام مسلمين ومعتدون، لكن في الصورة يظهر محمد عبد وجمال الدين على أنهم يقاومان الاحتلال وينتقدان، وفي نفس الوقت من زعماء الإصلاح ويريدون أن يعيدوا إلى الأمة مجدها وعزها وغيرها، بينما جمال الدين الأفغاني لا يتكلم عن الاستخراب الفرنسي ولا الاستخراب الإيطالي، فلماذا يتكلم عن الإنجليز دون هذا، ويتكلم عن الإنجليز بإيه؟ بنفس معين. نعم، فكل هؤلاء مشترون. ولعلمكم أصحاب المدرسة العقيدة هؤلاء غالبا 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 أناس مأجورون، دفعت إليهم أموال وأثمان لينشروا هذا الفكر في المسلمين، وإلا ما علاقة هؤلاء بدين؟ ما علاقة إبراهيم عيسى يا إخوان؟ وما علاقة إسلام بحيري؟ وما علاقة هؤلاء يا إخوان؟ يا إخوان هؤلاء أعطوا منهجا لنشر هذا الغالب. طيب، ومع إحسان الظن وأنهم يعني لا يكون كذلك، فإنهم من الضلال في يعني بمكان صاروا بيحاربون الإسلام، وهذه الوجبة التي يحاربون بها سواء إبراهيم عيسى إسلام بحيري وغيره غيره من هؤلاء، يعني هذه الوجبة يا أخواني وجبة قديمة، هي وجبة الحقيقة المستشرقين، وأملوها على هؤلاء ومنه أخذ هؤلاء، كما مر معنا في مدرسة الشرق زويمر وخلافه وصموئيل. أخذوا هذه الوجبة منهم ثم نشروها، لأن هذه وجبة مدروسة في المواضع التي يمكن أن تنتقد فيها، ولهذا هي مسائلهم وقضاياهم واحدة، قضاياهم واحدة لا يتعدونها. فهؤلاء بين مأجور مشترى وهذا الغالب، وبين ضال منحرف، ولكن لابد من هذا القسم في المجتمع، لابد سبحان الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. نعم.
فله مواقف سيئة، وربما بقي في روسيا وفي غيرها من البلاد الكفرية أعواما.
نعم.
والذي أنشأ مدرسة الهوى، لا أقول المدرسة العقلية.
تمام، جزاه الله خير، هذا كلام جميل. لمدرسة الهوى كما قلنا يصدق فيهم أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. نعم.
وإن كنت
يا أخواني لا يمكن تبصر ضلالا أبدا ولا تميز باللسان السلفي إلا في ظل هذا المنهج الرباني. سبحان الله، منهج عظيم يجعلك تحكم على أي فكر مهما كان رجال. يقول هؤلاء فلاسفة عظام، هؤلاء رجال فكر، يعني من أنت ومن جمال الدين، من أنت ومن محمد عبد، من أنت ومن ولا شيء. هؤلاء ولا شيء، هؤلاء حتالة. كل أخواني من تنكب عن الصراط فما هو إلا إيه؟ ولا فأر ولا ضر ولا نملة ولا يسوي شيئا. قيمة العقل أن يستقيم على الشرع والوحي، لا أن يحارب. قيمة الإنسان في الطاعة، تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لا تزرع عند الله كجبل أحد. في ابن مسعود قيمته في ماذا؟ صحابي جليل. قيمة أبي جهل فرعون الأمة، لا قدر له ولا قيمة، لا قدر له ولا قيمة مهما كان، ما لك قيمة قط إلا في الوحي، فكيف تحاربه؟ طارة بعقل، طارة بشيوعية اشتراكية، طارة بعلمانية، طارة. فلهذا هؤلاء عبارة عن زوبعات، زوبعة يطلع في قناة زوبعة ويطلع في... لكن كل هؤلاء إلى ضلال وانحراف. فالشاهد أنت انظر إلى فكرك الآن وعقل اللي كنت تحكم على هذه الأفكار، كيف أنك أنت سبحان الله في رقي عظيم. يعني لو وقف هؤلاء أمامك، من المحاكم؟ من القاضي؟ هو ولا أنت؟ أنت تقاضيه إلى كل كلمة إلى كل حرف، لكن هو يقاضيك إلى ماذا؟ هذه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، شريعة ربانية الحمد لله، أو إجماع أو قياس منضبط معتبر قياسا شرعيا. فلا العقل يبارك فيه، ولا تزكية النفس يمكن أن يضع منهجا يزكي نفسك، ولهذا عالم خراب، أموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. يا أخوان هي عبادة الأصنام ما زالت موجودة، لكن الأصنام تختلف في أشكالها. كانت أصناما من حجارة، يأتي العربي ويأتي الواحد يكون الحفنة من التراب ويأتي بالشاه تتبول عليها وبعدين يأخذها ويصنع منها إله، أو من حجارة أو من خشب أو إلى آخره. تمام تمام، عقل يعبد هذا. الآن نفس المسألة، هي صنم، بس صنم العلمانية، صنم الشيوعية، صنم الإلحاد، صنم العقل، صنم. فما زالت عبادة الأصنام موجودة، ولكنها اتخذت ماذا؟ اتخذت صورا أخرى. صدق ابن عبد الوهاب لما قال في القاعدة الثالثة بأن النبي خرج على الناس المتفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الحجر وكذا، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الملك، ومنهم من يعبد الأنبياء والصحابة، ومنهم من يعبد، ومنهم. إذن هذه عبادات متفرقة، فأنت تحاكم كل هذا، لكنك تعجب من كثرة من يتبنى هذه الأفكار. هو ده العجب، كثرت من يتبنى هذه الأفكار وكثرت من يسير إيه وراءه، وهذا يجعلك تحمد الله بمزيد حمد وشكر على الهداية. في نفس الوقت لما تعود إلى محاربة هذه الأفكار عن طريق الجماعات الموجودة، الجماعات الموجودة كيف تحارب هذه الأفكار؟ وهي محاكمة. لا يستطيع برهامي أن يحاكم هذا الفكر وهو يدعي السلفية، لا المدرسة العقلانية ولا حتى إلحاد ولا إلى آخره. ليه يا أخوان؟ لأنه سيوجه إليه ما السؤال عن باطله، سيوجه إليه السؤال عن باطله. كما أننا انحرفت فأنت منحرف. أنت بتحاربنا، أنا مش أنت الحاطة ذلك في إيد الله، أنت بتحاربنا أنا عند أعضاء جمال الدين أفغاني قرب النصارى وقع تم. وأنت هؤلاء زعموا الإصلاح السياسي بما... طب وأنت؟ وأنت نفس المسألة، وإن كان النسب تتفاوت، لكن أهل الباطل يدرسون ما عندك، فعندهم فيل وإنت عندك نملة، لكنهم يردون على انتقادك في لفيلهم بما عندك من نملة. لا يمكن أن ترد على الباطل إلا بحق محض. حاكمني، حاكمني. أنتم عباد الحكام، من قال لك هذا؟ نحن عباد الرحمن، ونعامل الحكام بموجب شريعة الرحمن. إن أمرنا بمعصية فدماؤنا دون ديننا، لكن لا ننزع اليد عند المعصية. لكن إما أنتم إما خوارج، وإما ترون الطاعة ولو في المعصية. فالحاكم عندنا ليس إلها، وليس الحاكم عندنا المنازع، وإنما هو سلطان الله في الأرض. هذا الحاكم عندنا، هذا الحاكم نتقي الله فيه بموجب شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا حكمنا إلى منهجنا. حينما نقول مدرسة عقلانية، نحن ما نحارب عقلا أبدا. يكفيك اسم هذا الكتاب، خذه، خذه، وهو الذي يمثل منهج أهل الحق. ضر تعارض العقل والنقل، ضر التعارض، ما في تعارض، لكن بشرط أن يكون النقل صحيحا وأن يكون العقل صحيح. ولهذا ضر التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، ما في تعارض. بل أعظمنا إتقانا للعلم أعظمنا عقلا وتأملا. لهذا كان نجباء الأمة يتفاضلون، وهم بالنسبة لنا قدوة، ونحن أتباع لهم لما أعطاهم الله عز وجل من عقول نيرة فهمت كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرت ما فيه، حتى إن هذا الصدر كان، وحتى إن هذا القلب كان يحمل كذا مئات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هؤلاء يا أخواني دسيسة، كل هذه أفكار دسيسة. فكيف يناقش الآن حسان فكرا كهذا، أو برهامي فكرا كهذا، أو حتى رسلان فكرا كهذا؟ كيف؟ ما يمكن أن تواجه باطل هذه المدارس إلا بسلفية، بسلفية. نعم.
وإن كنت لعلي قد كتبت في ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر المدرسة العقلية، ولكني تفكرت فيما بعد، فإذا العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح فهي مدرسة الهوى.
العقل الصريح،
فإذا هو ذكر الصحيح في الاثنين.
نعم، الصريح للعقل، العقل الصحيح. نعم.
قال: فهي مدرسة الهوى، وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبد المصري وتبعهما على ذلك محمد رشيد رضا نقضوا عرى الإسلام عروة عروة، فتلميذه محمد عبده يقول إن أحاديث الدجال رمز خرافة، وينكر أن الشمس ستطلع من مغربها وهي من علامات الساعة، وينكر حنين الجذع وانشقاق القمر، والمعجزات التي وردت في الكتاب والسنة يضيق بها صدره.
لأنه إحنا سبق أن من مبادئ المدرسة العقلية إنكار المعجزات وخوارق العادات،
حتى إن محمد رشيد
رضا طبعا المسيح الدجال مرتبط بماذا؟ مرتبط بهذا، مرتبط بالخوارق. رجل يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، ده مرتبط بخوارق. نعم.
حتى إن محمد رشيد رضا وهو تلميذ محمد عبده المصري يقول لما ذكر قصة موسى والعصا وما أكرمه الله به من المعجزات، وقصة عيسى في إحياء الموتى، عند أن ذكر هذا يقول إن هذا لما ذكره القرآن تأخر كثير من الإفرنج عن الدخول في الإسلام، فهو يرى
يعني وده السبب، يعني هو السبب أن هذا هو قصة العصا، التي تأخرت، وكأنهم أسلموا قبل قراءة قصة العصر. نعم.
فهو يرى أن القرآن، أن القرآن لو لم يذكره لكان أولى ولا دخلوا في الإسلام، فهم من ذوي القلوب الزائغة.
نعم.
فمحمد عبده اشتهر بقطع الصلاة كما ذكر ذلك النبهاني في أبيات الله، ويقول إنه ذهب إلى باريس مرارا ولم يذهب.
يبدو الشيخ يعني تخصص في درس محمد عبده وجمال الدين، جزاه الله خير. جزا الله خيرا علماء المسلمين فيما يقوم به من جهود، وكلما كان العالم أنصح في هذا الباب كلما كان نفعه أشمل. أما الذين يؤصلون والله ما هم بأقل خطر من المدرسة العقلية هذه، والله ما هم بأقل خطر. الذين يريدون أن يوقفوا علم الجرح والتعديل أو يقولون هذا علم الرواية، والله ما يقبلنا في الرواية، حتى الرواية والله ما يقبلون هذا العلم وجرح والتعديل في باب حديث، والله ما يقبلون إذا خالف أهواءهم. هؤلاء أصحاب هوى لا يريدون إلا أنفسهم، ولو انتقدت أحدهم في شيء لتحول إلى أسد يجرح ويعدل. طيب أنت بتجرح تعدل ليه؟ هذا خاص بعلم الحديث، يجرح ويعدل إلا أن يصدر منك جرح أو تعديل أو من أهل السنة. هؤلاء مدرسة من أخطر ما يكون، لا يريد أن تتكلم في سيد قطب، ولا أن تتكلم في حزبين، ولا أن تتكلم في أحد، ما لك وللناس. لكن جزى الله خيرا، شوف مشايخ هؤلاء والعلماء الذين نبهوا على ضلال كل صاحب ضلال، وهم علماءنا الحمد لله. الشيخ الألباني كم نبه، جزاه الله خيرا وبيض الله وجهه، كم نبه في سائر في كثير من مؤلفاته، حتى صار كأن الخط العام إذا أراد أن يصنف كتابا تناول أحد هؤلاء في المقدمة وصار يرد غير الردود الخاصة. قرأنا عليكم رده على أبي غدة، وقرأنا عليكم كلام في الكوثر، وقرأنا عليكم وكلام في الغماري، وكلام في الطعين في السنة والمعتدين عليها، وكلام في كثير في له الفتاوى في طحان، له الفتاوى في شعراوي، له الفتاوى في كشك، له الفتاوى في الإخوان، له الفتاوى في التبليغ، له الفتاوى. على قدر ما استطاع قام هذا الرجل يجاهد، ولله الحمد بخلاف المذاهب أيضا هذه الموجودة والجماعات المنحرفة. كذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ذكرنا، وهذا أمر يحاول الحزبيون إخفاءه، يريدون أن يجعلوا الشيخ ابن باز هذا حمامة سلام ذكر معينا قط، وأننا ينبغي أن نسير على منهج ابن باز. ما يقبلون منهج ابن باز، تقولون ابن باز الشافع لسيد قطب، لكن تقولون ابن باز الطاعن في سيد قطب، تروجون هذا؟ أبدا ما يروجون هذا، ما يروجون هذا يا أخوان، ما يروجون. وهذا احنا أمر دائما نحرص على إبرازه ولله الحمد والمنه، ويمكن رسالة كاملة جمعناها لكم يعني، وده مثال أمثلة فقط من ردود الشيخ على المعينين. رسالة تضمنت يمكن أكثر من 10 أو 15 رجل رد عليهم الشيخ، هذا منكر السنة، هذا منكر للحية، هذا منكر لخبر أحد، هذا منكر. ما رجل علم أنه رفع أمر ابن باز عند مخالفة إلى ورد في صحيفة، في كتاب، في فتوى. خاطب عبد الحليم محمود، وجه إليه رسالة شيخ الأزهر المصري، خاطب، أليس كذلك يا أخوان؟ مش ده ابن باز يا أخوان؟ هذا ابن باز. هذا الألباني، هذا مقبل، هذا فوزان، هذا كذا، هذا كذا. لكن هم يحاولون أن يجعلوا هذا المنهج منهج ربيع، هذا منهج الجامي، هذا منهج ما أدري إيه، ها؟ الذين غايروا منهج المشايخ. طيب تقبلون ابن باز؟ تقبلون ألباني؟ إيه نعم، هؤلاء الذين أثنوا على ربيع بن هادي ومحمد أمان الجامي، من الطاعن فيهما إلا أنتم؟ لماذا لم تقبلوا أحكام هؤلاء العلماء في ربيع بن هادي ومحمد أمان الجامي؟ ثم بغض النظر عن أحكام العلماء كتاباتهم، لو لم يكن للشيخ ربيع من بعد فضل الله عز وجل إلا أن كشف حقيقة سيد قطب بعمق لكفى، لو لم يكن للجامي إلا أن فضح الحزبيين هو الشيخ ربيع في المملكة فضيحة، كانوا متسترين، هؤلاء كانوا وراء حجب كثيفة لولا أنهما الحقيقة كسر هذه الحجب وأخرج حقيقة مناهج هؤلاء الحزبيين، فلم يعد لسلمان قدسية ولا لصفر قدسية ولا لنصر عمر ولا عائد قرني. هذا بعض فضل الله سبحانه وتعالى للشيخ الجامي الشيخ ربيع مشيخ السنة، ولا الحمد لله جزى الله خيرا كل من تبنى سنة فدعا إليها وكشف عوارة متستر خلفها. يا أخواني الندم ليس أن تتكلم في واحد من هؤلاء وتسقطه بحق، الندم أن تسكت، الندم أن تكتم. لن تسأل لماذا تكلمت فلان بحق، ستسأل لما كتمت الحق فلان إن كنت تعلمه. اعلم هذا جيدا، لا يضحكون عليك. يقول لك لن تسأل لماذا تكلم فلان، لكن ستسأل لماذا تكلمت. يقولون لك هذا، فطريق السلامة اسكت وضع هذا العلماء. والله ولا العلماء، ما هذا ربيع عالم، ما هذا جامع عالم، تقبلون؟ لا، الأول العالم وبعدين تجي العالم، العالم الذي يريدون. ولو جينا بالعالم الذي يريدون في موضوع يعني ممكن يكون لبس، ما هو هوى يا اخوان، هو هوى كما قال الشيخ مقبل جماعة الهوى، جماعة الهوى. وعليه كما قلنا خذ العلم لا من ردود أفعال على، خذ العلم من قاعدة يا أخوان. وماذا لو ابن باز يقول الآن لا تكلم في أشخاص؟ سنرد عليه كيف يعني لا نرد على أشخاص؟ كيف ليس في كتاب الله الرد؟ ليس في سنة رسول الله؟ ليس في منهج السلف أبكر المناهج؟ سموا لنا رجالكم، علم جرح وتعديل، علم رجال. يمكن تقول الجرح والتعديل في أوصاف ليس في أعيان، لكن علم الرجال اسمه علم الرجال، علم الرجال، علم الرجال الذي يعد من أهم علوم المسلمين، بل هو القاضي بصحة منهج المسلمين، لأن منهج النقد للرجال لم تعرفه أمة عاشت على ظهر الأرض من لدن آدم إلى اليوم. منهج النقد، نقد الرجال الموجود عند سلف الأمة الرباني الذي تدمع عيناك ويخشع قلبك وأنت ترى الإنصاف والإمامة في هذه الأمة. فجزى الله خيرا كل عالم، والله ما ذكر عالم شخصا فبين حاله أو جماعة فبين حالها إلا ارتفع قدره عند الإنسان. إن من أسباب رفع أقدار العلماء في الأمة القيام بهذا الجهاد العظيم وهذا البيان. نحن قوم نحب الحق لكن قد نجهله، إلا أن يأتيك فتوى من عالم، إلا أن يأتيك كذا بيان من عالم جزاهم الله خيرا. قد تحسن الظن في أناس ما تتخيل يكون عندهم شيء أو ما اطلعت، ما السبب أنك عرفت حالهم؟ جهاد مجاهد، جهاد مجاهد بهذا المنهج. نعم.
فمحمد عبده اشتهر بقطع الصلاة كما ذكر ذلك النبهاني في أبيات له، ويقول أنه ذهب إلى باريس مرارا ولم يذهب إلى مكة للحج مرة واحدة.
لا، الحقيقة هو وارد جمال، ويقصد جمال ولا محمد
عبده؟
اي نعم، لكن جمال الدين حج، حج مرة، جمال الدين حج. نعم.
وكان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده عملاء لأعداء الإسلام في الإطاحة بالدولة العثمانية على ما فيها من البلاء، فهي دولة إسلامية.
وهذا صح، هذا منقول. جمال الدين الأفغاني كان يؤلب على السلطان عبد الحميد في الدولة العثمانية. نعم.
وهناك كتاب بعنوان المدرسة العقلية وأثرها في التفسير، وكتاب جمال الدين الأفغاني في ميزان
وهذا الإسلام. الكتاب نقلنا منه كثيرا يعني. نعم.
وقد ذكرت نبذة طيبة في كتاب ردود أهل العلم في الطاعنين في حديث السحر، وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، وقد حذف هذه الجملة الأخيرة صاحب المطبعة لغرض دنيوي. فمحمد عبده المصري يجوز أن هناك غير آدم، وأن للبشر آباء، وأن آدم ليس أبوهم فقط. وأيضا في
يعني منطقة ما تخترق، يعني مسلمات. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سبحان الله، أنا أقول لك شوف وزن عقلك في الوحي مهما يكون. على فكرة لعلنا يعني جميعا كده لو تجي لو هي عقول دنيوية محضة بعيد عن العقل بعيد عن الوحي، لا أنا ولا أنت ولا مجموعنا يصل إلى أمثال هؤلاء. والدليل مع مكابرة المعقول والمنقول وجدوا من يجلس تحت أقدامهم وينشر أفكاره. ده دليل عليه أنهم شخصيات وعقول خاصة مؤثرة، وأن لهم من التلبيس والتدليس والتسطر لهم من ذلك ما يقنع من لم يسترشد بالوحي. يعني لو أنك حذفت أهل السنة والجماعة لوجدت الناس خاضعين لهؤلاء، يعني إمكانيات خاصة. لكن كما قال شيخ الإسلام أوتوا الذكاء ذا بالذال ولم يؤتوا ذكاء. والله يا أخواني كل واحد هكذا منحرف، تجد عقولا يا أخوان مثل ما ترى في مشايخ الحزبين دول. يعني برهامي عنده إمكانيات عقلية موجود، حسان عنده فصاحة موجود فصاحة يا أخوان، رسلان عنده فصاحة يا أخوان موجود فصاحة. كل واحد من شوف كل رأس له إمكانيات معينة موجود، ولكن لما لم تسر ولم تنضبط بضابط الوحي كانت هلكتهم فيما تميزوا به. هلكة الفصيح بفصاحة وهلكة الذكي في ذكاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء زا بالزاي. أوتوا ذكاء عقليا لكن لم يؤتوا ذكاء. هذه التزكية التي تحمل على لزوم الحق. وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما حرموا من هذا. نعم أنا كنت أقول اللي هي الفهوم والعقول، كنت أنا أقول هذا، لكن حقيقة بتتبع العبارة يعني أكثرهم على هذا. وإلا أنا كنت محفوظ القديم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، بل يمكن هذا هو الظاهر يعني أنهم أوتوا علم لكن لم يفهم العلم هذا. لكن المنقول عن شيخ الإسلام في كثير من المواضع هو هذه، يعني يمكن بحثنا احنا من قبل. فالشاهد أن هؤلاء مع هذه العقول والإمكانيات، تخيل رجل يؤثر في كل بلد روحه، إيران، لندن، باريس، تركيا، مصر، رجل غريب ما له أحد الأفغاني هذا وينزل مصر يؤثر ويذهب إلى تركيا يؤثر، يعني إذن دي في إمكانيات يا أخوان، هذه في إمكانات. ولكن ما اهتدت، ما اهتدت. نعم.
وأيضا في قصة الطيور التي ذكرت في شأن
ففي أحد غير آدم، لنا أب غير آدم، يعني هذه سبحان الله مكابرة، يعني مكابرة الصغير. نعم.
وأيضا في قصة الطيور التي ذكرت في شأن إبراهيم عليه السلام، ذبحها ثم أحياها فيقول إنما كانت معلمات وأرسلها إبراهيم ثم دعاها.
معلمات زي الكلب المعلم، ها يدعو فيجيب. نعم.
فهو لا يؤمن بأن الله بأن إبراهيم ذبحها ثم أحياها الله ثم دعاها. وفي قصة عزير حيث قال أن
هذا عن محمد عبده،
هذا محمد عبده.
نعم.
وفي قصة عزير حيث قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال أنامه.
نعم.
قال وقد نقلت جريدة كذا
أنامه وكذا. مش أماته، أنامه. يبقى هذا كأصحاب الكهف. طب وما الذي ولما قال الله أماته طالما أنامه؟ في قصة أصحاب الكهف أنامه ولا أماته؟ أماتهم ولا أنامهم؟ أنامهم، ما أماتهم. نعم.
قال وقد نقلت جريدة كذا
رقود
وكذا.
وهم رقود وليس هم أموات، رقود. نعم. قال وهل هناك إشكالية في أن الله يموت ويحيي؟ ألم ترى إذا خرج من الريم مألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياه، في إشكالية؟ لكنها عقول عندهم آثار تقول هذا، نصوص تقول هذا، فنفسر، وإلا نحن نفسر يا عيسى إني متوفيك بس مش أمات، متوفيك المستعملة في النوم والمستعملة في الموت على حسب النص. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لكن مات. نعم.
قال: وقد نقلت جريدة كذا وكذا أن رجلا نام مدة 4 أشهر، فمن أراد أن يعثر على شيء من ضلالهم فعليه بقراءة تفسير المعارض.
يعني قس على هذا، كما أنه في المعقول أن رجل يمكن أن ينام 4 أشهر، خاص بقى احمل هذه على ماذا؟ على أنام وليس أمات. طيب ما الداعي أن نخرج عن ظاهر القرآن؟ نعم.
فمن أراد أن يعثر على شيء من ضلالهم فعليه بقراءة تفسير المنار وهو بالظلام أشبه، وعليه بقراءة مجلة المنار وهي بمجلة الظلام أشبه. والحمد لله قد عرف هذا الشباب المصري، وعرفنا أنهم لأن يلقبوا بمجدد الضلال أولى من أن يلقبوا بمجدد الإسلام.
صحيح. جزاه الله خير، جزاه الله خير.
وبعض الناس يقولون إن جمال الدين الأفغاني
ولا هذا عندي. شوف هذا الشيخ جزاه الله خير، شيخ مقبل، لا سيما في حرب الحزبية وكذا، يعني سبحان الله نظرنا إلى من يزعم التلمذة على يديه فما وجدنا واحدا من هؤلاء أقام منهجا، نظرنا إلى تلمذة الألباني فما وجدنا منهم واحدا أقام منهجا، إلا إذا كان في أحد لا يعرفه، لكن المشاهير كما يقال. أين العدوي من مقبل ابن هادي الوديع؟ فين؟ أين أحمد أبو العنين من مقبل ابن هادي الوديعي؟ ما استفاد هذه الأشياء وغيرها من حرب الحزبية؟ فينك يا أحمد أبو العنين من شيخك مقبل تزعم التلمس على يديه؟ من عبد الرحمن عبد الخالق وبسحق الحويني، ولا هؤلاء مشايخ؟ أحمد أبو العنين يجعل كأن عبد الرحمن عبد الخالق ما حارب على وجه الأرض إلا واحد اسمه ربيع بن هادي، هذا المنحرف الذي ما ترك أحدا يتكلم فيه بزعم. فين يا أخوان؟ فين هؤلاء؟ ما استفادوا شيئا مع الحزبيين أحمد أبو العين والعدوي. العدوي دعا حزبي مصر كلهم في مؤتمر عنده وألبس تلامذته طقم الخدمة ليخدم حزبي مصر بجميع طوائفه، هذا العدوي الذي أرسل الرايات إلى الميادين، الذي شارك أخوه في جميع الميادين، وهذا أحمد بن عنين الذي خطب على منصات الميادين، خطب على المنصات وأجج الثورات ودعا إلى منازعة السلاطين، لهم ليس عنده سلاطين شرعية. نعم.
وبعض الناس يقولون إن جمال الدين الأفغاني،
ما رأينا واحدا من طلابه نعرف أنه من طلاب الشيخ مقبل في مصر يقوم بهذا ولا قام بالجهر. أحسنهم أسكتهم، فبين محرفين وساكتين لكن مجاهرون بالمنهج، أين هؤلاء؟ نعم.
وبعض الناس يقولون إن جمال
هذا تلامذة الألباني أيضا، انظر ماذا قال الشيخ الألباني في مصطفى العدوي، وانظر ماذا قال الحلبي في مصطفى العدوي، انظر ماذا قال مقبل ابن هادي الوديعي في المأربي، وانظر ماذا قال الحلبي في المأربي، ينفصلون عن مشايخهم، يأخذون المشايخ ترجمة لكن لا يأخذون المشايخ علما قائم على الدليل. ونحن لا ننكر أن قد يخطئ الشيخ، لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ هذا الشيخ مقبل، نقول هذا نحن في هذا المجلس نفسه رددنا على الشيخ مقبل في كلام في الإجماع وفي كلام في هذا رددنا عليه، ما نعبد هؤلاء، لكن زلات وقعوا فيها جانبهم الصواب، لكن في جملتهم والحمد لله رفعوا لواء السنة وأدبوا أهل البدع. نعم.
وبعض الناس يقولون إن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصري دخل في الماسونية من أجل أن يعرف ما فيها، وبعض الناس يقولون إنهما دخل في الماسونية ثم تاب.
دخل في الماسونية من أجل يعرف ما فيها؟ ليه؟ ما في كتب مصنفة؟ إحنا عرفنا ما في الماسونية ودرسنا ما في الماسونية من غير أن ندخل فيه. هذا مثله، مثل هذا الرجل الذي دخل أيضا مع الملاحدة والرافضة ليعرف ما عندهم، فصار ملحدا ينكر الشريعة والدين. نعم.
فإن الأدلة على هذا
أو تابوا. تابوا أين التوبة هذه؟ أين التوبة؟ كتبت، تعرفون هذا المنهج مثل القطب، تاب. فين تاب؟ إلى يومك هذا ما في حرف أنه تاب. يقول أخوه محمد قطب بأنه كتاب العدالة وكذا، وأنه آخر ما أوصى ما أدري إيه المجلدات الأولى. طب وأنت لماذا تطبع هذه المجلدات إن كنت من الصادقين؟ طبعت هذه وإلى يومك هذا تطبع. عجز السيد قطب أن يقول أنا متراجع عن هذه الكتب؟ عجز. لو رجع سيد قطب عنها وهي مطبوعة لوجب الرد عليه، كيف وهي تطبع من غير رجوع؟ لكن ما ينشر مثل هذا إلا من يزعم السلفية، لأن عارف المداخل منين. لكن إخواني مثلا يقول مثل هذا؟ نعم.
فإن الأدلة على هذا وذاك انهزاميان، أقل أحوالهما أنهما انهزاميان، ولا أقول أنهما انهزاميان بل ضالان مضلان وآلة لأعداء الإسلام في هدم الإسلام. انتهى.
جزاه الله خير. جزاه الله خير. في شيء ثاني؟
شيخ الفوزان عن المدرسة العقلية عموما.
تمام.
قال العلامة الفوزان حفظه الله على موقعه تحت عنوان موقف العقلانيين من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله وآزره أصحابه الكرام حتى تحقق وعد الله وظهر دينه على سائر الأديان، وخلفه من بعده خلفاؤه الراشدون ومن جاء بعدهم فواصلوا الدعوة والجهاد في المشارق والمغارب حتى انتشر الإسلام وانقمع الكفر ودخل الناس في دين الله أفواجا عن طوعية ورغبة لا عن إكراه وإجبار، ومن أصر على البقاء على الكفر دخل تحت سلطان الإسلام بعد دفعه الجزية على عن يد وهم صاغرون، وفئة ثالثة أظهرت الإسلام لتعيش مع المسلمين في الظاهر وهي مع الكفار في الباطن، وهم فئة المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم شر من الكفار الخلص. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، فهم عدو باطن وهو شر من العدو الظاهر، لكن الله عز وجل كشف سترهم وفضح أمرهم في صور وآيات من القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة، وقد ورثهم في وقتنا هذا فئات متنوعة في توجهاتها وثقافاتها لكنها تتفق مع المنافقين في العداء للإسلام، إذ يصفون المتمسك به بأنه متشدد وتكفيري وإن كان على هدى وبصيرة من الله تعالى، ويصفون المتساهل في دينه المهمل لكثير من واجباته التي يمليها عليه الدين الذي ينتسب إليه بأنه متحرر ومتنور، وعلى هذا الأساس يتناول.
تابعوا هذا البعد نحن أشارنا إليه، يعني هذا البعد وهو أن النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول النفاق هذا اليوم إلى مدارس، هي هذه المدارس الطاعنون في السنة والمنكرون لها والعقلانيون والتنوريون والمحاكمون كتب التراث إلى العقول وكذا، هؤلاء منافقون لكن ماذا لهم؟ ألسن ولهم طريقة تختلف عن الأوائل. نعم.
وعلى هذا الأساس يتناولون الأحكام الشرعية التي دونها جهابذة العلماء بأنها جمود وأغلال وكهنوت.
نعم.
ويدعون إلى فقه جديد يصوغونه هم على وفق أهوائهم.
ولعلكم أنتم ممكن اطلعتم على بعض الصور رسمت صحيح البخاري كتاب غلافه عبارة عن باب، الباب هذا يخرج منه وناس ملتحون ومنتقبات دول إرهابيون، هذا صحيح البخاري يعني البوابة اللي خرج منها هؤلاء زي جريدة إبراهيم عيسى. نعم.
بل تجاوزت وقوعها
بل وصل يعني هؤلاء يا أخوان سبحان الله يعني تجد مثلا سيدنا إبراهيم عيسى عداء مع ماذا؟ مع الصحابة نفسهم بل مع النبي. يعني في فرق بين نبي القرآن يا أخوان ونبي السنة. بل أحد الإخوة أرسل لي كلمة لبعضهم ومحمد الباز، ولكن أحيانا بزعل من ربنا، أحيانا بزعل من ربنا، من ربنا يا أخوانا مش من النبي. قالها محمد الباز، أحيانا بزعل من ربنا، بيزعل من ربنا، ما يزعل من ربنا إلا كافر والعياذ بالله. لكن كما قلنا احنا حينما نأتي كلمة زندقة والكفر يا إخواني، كل هذا إنما حكم على أقوال وأعمال، والمعين هذا لابد فيه من توافر شيطان في الموانع لازم. لكن هذا الكفر المبين، يعني أنت مش زعلان من شمال البيري بس، يعني ده كويس. ده الواحد كيف صبر لما سمع هذه الكلمة وقرأ هذه الكلمة، يعني أنت مش زعلان من هشام البيري بقى. وكتاباته القديمة اللي إخواننا أخرجوها له في طعن في الصحابة وطعن في البخاري، فدي مدارس، هذه مدارس معروفة، يعني هذه مدارس معروفة. نعم.
بل تجاوزت وقاحتهم إلى ترك العمل بالأحاديث الصحيحة وعدم الاحتجاج بها لأنها تخالف العقل عندهم.
نعم.
وأي عقل
ومن الكتب السيئة في هذا المجال من المشاهير أيضا محمد الغزالي السقا في كتاب السنة بين الفقه وأهل الحديث، فقد وضع كتابا حاكم فيه سادات المحدثين بدون ماذا؟ بدون مواربة ولا بدون خجل. هذا البخاري، هذا مسلم، هذه يرغون هذه الأشياء التي تخالف. ويأتي مثلا زي مثلا حديث مثلا مراحل العمر، هنا 45 يوم، هنا 14 سنة، يقول يلا ها كيف نفهم هذا؟ هذا تعارض، هذا البخاري ومسلم. انظروا إلى جرأة هذه الحميراء وهي تراجع، يقصد عائشة، أشياء كثيرة. السنة بين الفقه والحديث للغزالي ومثلهم القرضاوي الآن، فهي مدرسة الحمد لله الذي نجانا منهم. فينك يا حوين من القرضاوي؟ فينك يا حساب من غزالي؟ فينك؟ ده أنت مرة واحدة يمكن سمعناك لما تكلمت في عمر خالد مرة، انفعل أنت فاشل وما أدري إيه وأفشل أهل الأرض. وبعدين بعد ذلك بدأ الأحضان بعد الثورة والأحضان والتصالح ولا إشكي، فما فيش مشكلة. حسان شعراوي صوفية، محمد بن عبد الوهاب متصالح مع صوفية، ما فيش إشكال. محمد بن عبد الوهاب يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصن، لما سئل عن محمد بن عبد الوهاب. أما الشعراوي هذا صوفي قمة وقامة. يبقى هؤلاء لابد من بين أمرين، لابد من بين أمرين. الحمد لله أن هدانا لمعرفة أحوالهم، فبعد أن هدانا معرفة أحوالهم ترجع تقول أن خاف الناس تنصرف عني لو تكلمت فيهم. ناس من هؤلاء؟ ناس عندهم جنة؟ كان عندهم جنة؟ نعم، ما أحد عنده جنة ولا أحد عنده نار. ثم إننا عقلاء، علمتنا السنة أننا لو أثنينا عليهم لوجدنا أيضا من ينتقدنا. فأيما داعية تصدر لابد له من مؤيد ومنتقد. ألا فليكن تأييدون في الحق ومعارضتنا فيه. بس لو أننا قلنا يا إخواني إحنا دفعنا ضريبة حسان حوين، إحنا الآن لو إحنا تصالحنا مع الناس زين ها هتفتح بعض مساجد، تابوا بعدين وتنتقد من بعض الناس. لو أنك يهودي الآن، نصراني، لو أنك ذبت الأمريكا رفعك من هذا جديد بون ولا ما أدري ها بايدن، لو رحت عند بايدن هذا وجعلك يعني تبو بعدين ما يرضى عليك أحد. إذن أي مخلوق سيبقى بين مؤيد ومعارض؟ العقل بيقول لنا كده والواقع. فهنيئا لمن كان حظه الشرع، فكان من أيده، فكان من أيده ماذا؟ هم أهل الحق. وكان من عرض ماذا؟ هم أهل الباطل. هنيئا للشيخ ابن باز، هنيئا للشيخ ابن عثيمين، هنيئا للشيخ الإسلام ابن تيمية، هنيئا لمحمد بن عبد الوهاب، هنيئا لأحمد رحمة الله، كلهم هنيئا له. وجد من عارض، وجد من أيد. لكن أيدهم من؟ شهداء الله في الأرض، أهل الحق. عرضهم من؟ عرضهم أهل الباطل. يبقى إذن بغض النظر عن أن هذا المنهج وهو اتباع سبيل المؤمنين ومن ولو خلفوا من خلفه، لكن حتى بالعقل، يعني فرضنا على أنك أنت تتنازل عن منهج من أجل إرضاء الناس، المشكلة هي مع مين؟ مشكلة مع طائفة واحدة ولا المشكلة مع أهل الأرض؟ مع أهل الأرض. ففرضنا أنت عندك في البلد تتصرح مع الصوفية، ها وبعدين سيقوم عليك السلفي. إذا لابد فينا لك من ماذا؟ من موافق ومؤيد ومن معارض. هكذا العقل نفسه بخلاف الشرع يقضي بهذا. نعم.
وأي عقل يريدون، إنها عقولهم القاصرة الملوثة للعقول السليمة، فإن العقول السليمة لا تخالف الأحاديث الصحيحة.
نعم.
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلفنا فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح.
نعم.
هذا وقد لا يدرك العقل كل ما جاء به الشرع، فهناك أمر لا يدركها العقل البشري، فواجبنا التسليم والوقوف عند حدنا. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أنا أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهدوا ولا آلوا. وذلك لما رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى المشركين بموجب بنود الصلح، فشق ذلك على عمر رضي الله عنه، وكان في هذا الصلح الخير الكثير للمسلمين. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
ولهذا لما نزل سورة الفتح دعا النبي عمر فقرأ عليه في مرجعه: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فتح يا رسول الله؟ فتح، تخيل في وسط هذا فتح. أيها الناس اتهموا الرأي. سبحان الله. نعم.
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فلو كانت العقول تستقل بمعرفة الأمور وإدراك المصالح لما احتجنا إلى الشرع ولا إلى الكتاب والسنة، فالواجب التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركنا الحكمة في ذلك أم لا. فلا يسع مسلما أن يقول: أنا لا أسلم إلا لما يدركه عقلي، بل يجب التسليم لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن أمر الله لا بد فيه من حكمة سواء أدركناها أم لم ندركها، وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر به الله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك يجب احترام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرم الخوض فيها بغير علم وتقوى، فإن كثيرا من المتعالمين اليوم سهل عليهم اقتحام سور السنة، والكلام فيها بالتصحيح والتضعيف من غير علم، وإنما لمجرد المطالعة في الكتب دون تلقٍ عن علماء الحديث الراسخين، ودون دراسة لعلم الحديث على علمائه، وهذا أمر ينذر بالخطر. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. فانظر إلى قوله: عرفوا الإسناد وصحته، والمعرفة لا تكون إلا عن تعلم وتلق عن العلماء الراسخين، لا عن المتعالمين الذين لو سألت أحدهم.
أدلفت يعني طيبة، عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا لقول سفيان، فيكون المرجع إلى المعرفة. فمن عرف الإسناد وصحته وعرف المقبول والمردود تكلم في الدين، فقد يقبل من كلام فلان ما أيد، ويرد كلام فلان الذي ما يؤيده النص. لابد. نعم.
والمعرفة لا تكون إلا عن تعلم وتلق عن العلماء الراسخين، لا عن المتعلمين.
لكن أن يقوم مثل إبراهيم عيسى يتكلم في السنة، وتكلم في أبو هريرة، وتكلم في العلماء، ثم هو الذي يتوضأ بغناء فلانة ويحج إلى غناء فلانة، فبصوتها يتوضأ وإليها يحج. يحج هو عارف أنه أصلا يعني هو أي ألفاظ يستعمل، أي ألفاظ يعني يقصد استفزاز، يتوضأ ويحج في بعض المغنيات. سبحان الله. نعم.
والمعرفة لا تكون،
دول حكام يا إخوان، قام مقام أحمد في الأمة يا إخوان، قام مقام ابن المديني، قام مقام هؤلاء. نعم.
والمعرفة لا تكون إلا عن تعلم وتلقي عن العلماء الراسخين لا عن المتعلمين الذين لو سألت أحدهم عمن تلقيت علم الحديث لقال عن الكتاب الفلاني أو عن المتعالم الفلاني، وهذا من القول
أو عن سينوجيم سينوجي نعم.
وهذا من القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا وارحمنا، وصلى آمين. الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
آمين.
شيخنا هناك قناة رافضية على اليوتيوب لرجل يدعى سيد كمال الحيدري، نشر عليها مسلسل من 30 حلقة، الحلقة لا تقل عن ساعة إلا 10، بعنوان جمال الدين الأفغاني.
سبحان الله،
مسلسل 30 حلقة.
نعم، بعنوان جمال الدين الأفغاني
على قناة رافضية.
فلو لم يكن هذا وثيق الصلة، لو لم يكن هذا محاربا للإسلام الصحيح، أتعرضه الروافض مثل سيد قطب، شارع في إيران صح؟
نعم شيخ،
سيد قطب
وعلى الخطابة البريد.
فإذا لم يكن هذا مرضيا عنه، مقتحما هذا الباب الذي يعد أصلا من أصول الروافض ينشرونه، فالحمد لله. طيب، لا أعلى، نكتفي بهذا القدر في بيان حال هذه، وأضيف هذه إلى جملة كلامنا في المدرسة العقلية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الوقفة الأخيرة في هذه الدورة العلمية 76 بعد 200. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.